السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الفصل الحادي عشر: تفضيل الأنبياء ومراتب السعداء. تفضيل الأنبياء يعني نفضل الأنبياء على جميع الخلق، ونفضل بعض النبيين على بعض، ولا نفرق بين أحد منه. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، ودائما شيخ الإسلام يقول هكذا: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، يقول هكذا دائما، وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. هنا تقييد من شيخ الإسلام: أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. مع ذلك أن الأنبياء إيش؟ أولياء، أولياء الله الصالحين، تشمل كل مؤمن تقي، والأنبياء سادة المؤمنين الأتقياء. فلو كان ولي فقط من غير أن يكون نبيا، فالنبي أفضل منه، فالنبي أفضل منه. فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الصحابة، والصحابة كلهم أولياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، وعيسى عليه السلام أفضل من الحواريين، والحواريون أولياء، وعيسى عليه السلام رسول النبي. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، يعني جعل لهم أربع درجات. فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك، من يطع الله والرسول طاعة تامة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أولياء الله أربعة أصناف: نبيون وصديقون وشهداء وصالحون. هؤلاء أولياء الله، أولياء الله أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والنبيون أفضل من الصديقين وهم صديقون، والصديقون أفضل من الشهداء وهم شهداء بمعنى علماء، والشهداء إما أن يكون معناها العلماء كما رجح ذلك ابن عثيمين رحمه الله وغيره، وإما أن يكون شهداء الدنيا، لهم شهداء المعارك الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ويلحق بهم شهداء الآخرة في أنهم لهم يعني تكثير وعفو من الله تبارك وتعالى، ولكن ليسوا هم المقصودين ها هنا. والصالحين، والصالح هو الصالح المصلح الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الله. وحسن أولئك رفيقا، معناه أي مسلم لابد أن يكون رفقاؤك هؤلاء. يعني ابحث عن الصالحين، وإلا الآن لا يوجد نبيون، فعليك أن تصطحب منهج الأنبياء. ولا يوجد صديقون إلا من رحم الله، لا أعلم هل في صديقون أو لا، ولكن في شهداء يعني علماء، وفي صالحون، فيلزم غرز العلماء والصالحين. وفي الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى صحيح، لأنه لا يوجد أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أعظم الصديقين وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا الحديث معناه تسنده الآية: وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أمة الإجابة، والمقصود أمة الإجابة بالمجموع، أفضل من الأمم الأخرى بالمجموع، وليس معناه أن كل أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من كل أحد أمة عيسى عليه السلام أو أمة موسى صلى الله عليه وسلم. فأحد عوام المسلمين الآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من الحواريين، وليس أفضل من صحابة موسى صلى الله عليه وسلم. قال: وأفضل الأمم أمة محمد، يعني بالإجمال. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكنتم هذه تفيد الاستمرار، يعني كنتم ولا تزالون خير أمة أخرجت للناس إذا ظللتم على منهج رسولكم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثت الكتب السابقة كلها، ورث الكتب السابقة كلها، فلا توجد أمة غير أمة محمد تؤمن بالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، إنما الأمم السابقة منها من يؤمن ببعض الكتب ويكفر بالبعض. فكل الأمم السابقة تكفر بالقرآن وتؤمن بالزبور والتوراة والإنجيل وبعض الأمم السابقة لا يؤمن بالإنجيل وبعضها لا يؤمن بالتوراة وهكذا. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمها الإيمان بكل الكتب، فهي التي ورث الكتاب كله، كلام الله عز وجل كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة. وهذا العدد هنا له مفهوم، لأن أحيانا يكون العدد لا مفهوم له، وأحيانا يكون العدد له مفهوم. فمثل العدد الذي لا مفهوم له 7 أبحر، واستغفر لهم 70 مرة. 70 مرة هنا لا يقصد بها عدد 70، لا يقصد بها 70، لأن مهما استغفرت المنافقين 70 مليون مرة فلن يغفر الله له. لكن هنا 70 عدد معلوم، إذن احنا سبقتنا فعلا 70 أمة، فعلا 70 أمة. أنتم خيرها وأكرمها على الله، هذا فضل عظيم جدا من الله تبارك وتعالى. ويفضل ما يشاء، يصطفي ما يشاء من عباده، من رسله، من أرضه، يصطفي ما يشاء جل وعلا. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول. وإحنا قلنا القرن حوالي 70، حوالي 70 عام، حوالي 70 عام، وليس القرن هو 100 عام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر 100 بيذكر 100، يعني يقول ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام، 100 سنة. وربنا جل قال 300 سنين وازدادوا 9. فمسألة القرن هذه لا يشترط أن تكون 100 عام. قال: خير القرون يعني القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا في البخاري ومسلم. وليس كل النصوص بخير الناس قرني، لكن في خير القرون القرن، إنما قرني يبقى خير الناس، خير الناس قرني، لكن خير القرون القرن، هذا فيه خير القرون فعلا. لكن ما في خير القرون قرني، ما في صيغة خير القرون قرني، إنما في خير الناس قرني. إذا جت خير القرون يبقى القرن، مش قرني، القرن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، يعني من ثبتت لهم الصحبة لا تسبوهم. وليس معنى ذلك أن سبوا غيرهم، لا، وإلا سباب المسلم أيا كان فسوق. فهنا لكن هنا معناه أن مسبة الأصحاب أعظم وأفظع وأشد من مسبة غيرهم. فوالذي نفسي بيده، يحلف بالله تبارك وتعالى الذي النفوس كلها بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهنا أحد مضروب به المثال ولا يقصد لذاته، يعني لو أنفق مثل الهيمالايا ذهبا أو مثل جبال العالم ذهبا. ما هو جبل أحد ده جبل صغير، اللي راح منكم العمرة وشافه ليس جبلا، يعني من الجبال الشاهقة التي توجد في اليمن وفي غيرها، جبال ضخمة جدا وشيقة جدا. جبل أحد جبل بسيط، والناس تصعد عليه، حتى النساء تصعد عليه، بسيط جدا. القول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، ليس يقصد أحد بذاته، ولكن يقصد مهما أنفق، مهما أنفق. ولكن ضرب المثل بأحد لأنه الجبل المعلوم في المدينة، الجبل المعلوم في المدينة، فقال مثل أحد ذهب. لكن لو أنفق مثل أبي قبيس، الجبل اللي في مكة وأكبر من جبل أحد، هل يبلغ مدة أحدهم أو نصيفة؟ لا. فمهما أنفق أحدكم من كنوز لا يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفة. المد اللي هو ملء الكفين، والنصيف ملء الكف الواحد، ما يبلغ ما بلغ مد أحدهم. فلو مثلا أنت أتيت بجبل أحد ذهب وأنفقته، والصحابي أتى بملء كفيه ذهبا وأنفقه، أو بنصف كف بكف واحد وأنفقه، هو أفضل، أفضل لعمل القلب، لأن الصحابة يتفوقون علينا في عمل القلب. أما عمل الجوارح فقد نصل إليهم وقد نزيد عليهم، قد نصل إلى عملهم وقد نزيد عليهم. فمثلا الفقير من الصحابة والغني من الناس الآن، ممكن ينفق الغني هذا أكثر مما أنفق الصحابي الفقير، لكن هم يزيدون علينا بعمل القلب، فهم في التصديق واليقين والنية والتوكل والإخلاص أعظم منا، لأن الله مدحهم، لأن الله جل وعلا مدحهم. وفي سورة البينة قال أولئك هم خير البرية، وسبق بأن إيه أخلصوا دينهم لله. قال ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيف. فهنا ليس المقصود أحد بذاته، وإلا وإنما مقصود لضرب المثال، وليس مقصود الذهب لذاته وإنما المقصود ضرب المثال. فلو أنفقت مثلا أقمشة كثيرة جدا لكسوت الناس بها، أو قمحا عظيما جدا أطعمت الناس به، فليس المقصود الذهب وحده، وإنما الذهب لأنه رمز المال. ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة، يعني معناها هم يتفاوتون علينا في ثواب الأعمال، لأنهم يتفاوتون عنا في النية وعمل القلب. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة، لأنهم سبقوهم بالإيمان أفضل. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أيضا بالمجموع، الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا هؤلاء بمجموعهم أفضل من كل الذين أتوا بعدهم من الصحابة. أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا تطيب للخواطر، ووعد حق من الله جل وعلا، تطيب لخواطر من أنفقوا من بعد وقاتلوا، لأنهم فضلوا خلاص الآن، فضل عليهم الآن، فطيب الله خاطرهم بهذا ووعده الصدق جل وعلا. وكلا وعد الله الحسنى، يعني وعد الله الجنة. وهذه الآية قال العلماء دليل على أن جميع الصحابة في الجنة، فكل من ثبتت له الصحبة دخل الجنة، كل من ثبتت له الصحبة دخل الجنة. وهل يدخلها ابتداء؟ قالوا نعم، يدخلونها ابتداء، لأنهم كلهم حسناتهم سترجع على سيئاته. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية الأولى تطيب خاطر باقي الصحابة، الآية الثانية تطيب خاطر الناس أجمعين، مسلمين أجمعين، لأنها لا تخص التابعين فعلا، ولكن تخص فعل من تبع. يعني ليس المقصود القرن، وإنما المقصود كل من تبع، والتابع ممكن يأتي في كل القرون، يأتي من تبعهم بإحسان. فهل يجوز أن نسمي مثلا أحمد بن حنبل من التابعين بإحسان، مع أنه ليس من جيل التابعين، ده من جيل تابعي التابعين، بل الأئمة الأربعة كلهم من جيل تابع التابعين، كل الأئمة الأربعة من جيل تابع التابعين. والذين زعموا أن أبا حنيفة رحمه الله رأى عليا على المنبر يخطب، هذا تجاوز، لأن علي رضي عنه قتل عام 40 للهجرة، وأبو حنيفة رحمه الله مات عام 150 للهجرة ولم يتم 90. فلو كان رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكان لابد أن يلزم أن يكون عمر أبي حنيفة 100. فاهمين يا شباب؟ لا 100 بس، لأنه هو قال ورأى علي على المنبر، وأبو حنيفة مات 150، وعلي بن طالب مات 140، يبقى في عندك 110 سنة وزيادة، ومش 110 لازم يكون زيادة. علي بن طالب مات عام 40 وأبو حنيفة مات 150، يبقى في 110 عام. انت بتلحقني على طول في الكلام، خد بالك انا تسجيلات الدروس بايظه خالص بسببه، على طول ملاحقه واملاء على طول. فإذا ابو حنيفه لا يمكن يكون راى عليا على المنبر، لكن قد يكون ابو حنيفه راى احدا ممن تاخر موته من الصحابه. ما ثبت هذا ما ثبت. على العموم المعلوم ان مالك والشافعي واحمد من تابعي التابعين، لكن هل هم ينطبق عليهم الاتباع بإحسان؟ ها طبعا، وكل من يسير الآن على المنهج السلفي يعد من التابعين بإحسان. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الصحابة فرضي الله عنهم ورضوا عنه تقرير ودعاء، وهنا تقرير في الآية، هنا تقرير، وفيها الأمل لأن من تبع بإحسان قد يفوز بالإيش؟ بالرضا. فلذا يجوز أن نقول اللهم ارض عنا، يجوز اللهم أن نقول رضي اللهم ارض عنا. وهذا الذي جعل بعض تابعي الأئمة أن يذكر إمامه برضي الله عنه، وإذا لا يمكن الحنابلة يقولون إلا أحمد رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، وهكذا. وطبعا أتباع ابن تيمية يقولون رضي الله عنه. والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد بالفتح صلح الحديبية. صلح الحديبية لأنه هو مقدمة الفتح. صلح الحديبية مقدمة الفتح، فإنه كان أول فتح مكة، لأن الله وعدهم بالفتح في الحديبية، وفيه أنزل الله الحديبية الآن اسمها العزيزية. لذهب منكم إلى مكة في منطقة العزيزية قبل منى، منطقة مشهورة اسمها العزيزية، هي دي الحديبية، هي دي الحديبية. فإنه كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. فتحنا لك، هذا وعد من الله بالفتح، وبدأ الوعد بالحديبية. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم له ذنب ولم يتأخر له ذنب صلى الله عليه وسلم، ولكن بفرض انه لو حدث ذنب فقد غفره الله من قديم، ولو حدث ذنب لاحق سيغفره الله تبارك وتعالى. ولم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته صلى الله عليه وسلم. ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك بدخول الناس افواجا، بدخول الناس في دين الله افواجا، وبان يدوم هو رسول الله الى يوم الدين، يعني تدوم رسالته، وانه لا رسول بعده. ويهديك صراطا مستقيما، ويهديك صراطا مستقيما، استجاب الله له لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، ونسأل أن يستجيب الله لنا ويهدينا الصراط المستقيم. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الشهيد وهو صديق أيضا. وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها، هذا إجماع أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر. أما عثمان رضي الله عنه فالأغلب يعتبره أفضل واحد بعد الصديقين أو الشيخين، وهناك من يرى أن عليا أفضل من عثمان رضي الله عنه من أهل السنة. قال: وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها، وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقد كلام أهل الشيعة والقدرية. وهذا من أفضل كتب شيخ الإسلام رحمه الله، كتاب كبير جدا، كتاب منهاج السنة، كتاب عظيم جدا، فبسط فيه الأدلة في فضل الصحابة. لاحظين هنا أنه قال أفضلهم أبو بكر ثم عمر، ولم يقل ثم إيش، هنا فراع الخلاف. أما هو يعتقد أن عثمان أفضل من علي، يعني لا تظن أن شيخ الإسلام لما أغفل هذا أنه قد يكون يعتقد أن عليا أفضل من عثمان، لا، عقيدة شيخ الإسلام أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، ولكنه يمسك كما كان الصحابة يمسكون. فالصحابة كانوا لا يفضلون أحد على أبي بكر ثم على عمر ثم يمسكون بعد ذلك، ثم استقر الأمر على أن عثمان أفضل من علي.
حديث ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله سلم حي وأصحابه متوفرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
طيب، يعني كان بعضنا ذلك وليس الكل.
ودليل الذين يفضلون عليا، ما دليله؟
هم يرون أن علي طالب في القتال والشجاعة وأفضل من عثمان رضي الله عنه، لكن طبعا احنا لا نفضل عليا على عثمان رضي الله عنه، هم كلهم بس احنا وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على ان افضل هذه الامة بعد نبيها واحد من الخلفاء. هذه لا لزوم لهذه العبارة، هو يقول واحد من الخلفاء، لان الشيعة متفقون على ان عليا افضل، لكن هل الشيعة يقولون علي افضل الصحابة؟ ده افضل من محمد صلى الله عليه وسلم، عندهم افضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام، لكن الزيدية هنا لو كان الكلام على الزيدية، نعم الزيدية يعتقدون أن عليا رضي الله عنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص كلام زيد، نص كلام زيد، وقال أبو بكر وعمر لم يذكرهما أبي ولا جدي إلا بخير، يعني لكن علي طبعا عنده هو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيعة إذا قصد الزيدية فنعم، إذا قصد الزيدية فنعم، أما إذا قصد الاثني عشرية أو الدروز أو الإسماعيلية أو النصيرية فلا، يعتقدون الألوهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفين علي بن أبي طالب الآن عندهم؟ اللي يقوله في السحاب واللي يقول في الشمس، إنما ليس في قبره، فلذا بعضهم يعبد القمر وبعضهم يعبد الشمس باعتبار علي فيها، وانه ماشي والرعد صوته وحاجه غريبه والله المستعان. ولا يكون من بعد الصحابه افضل من الصحابه، نعم، وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء العاملون، هنا يقصد العلماء العاملون، واتباعا له. ها، الاتباع هو العمل والمعرفة هي العلم. يبقى أفضل أولياء الله تعالى من جمعوا العلم والإيش والعمل. فقال عن العلم، قال معرفة بما جاء به الرسول، لأن ما جاء به الرسول هو القرآن والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن والله جل أوحاه إليه، ولكن هو لنقل الأمة. فالمعرفة بما جاء به الرسول يعني المعرفة بالكتاب والسنة، يعني العلم. وأما الاتباع هو ليش؟ العمل. العمل كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه. أكمل الأمة علما وإيش وعملا، أكمل الأمة علما وعملا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أكمل معرفة بما جاء به وعملا به. هذا على الجملة، وإلا في فروع من العلم يتفوق عليه غيره. فمثلا حفظ القرآن والعلم بالقرآن يتفوق عليه أبي رضي الله عنه، في مسألة القضاء والاستنباط يتفوق عليه علي رضي الله عنه، وهكذا هكذا. هناك من، لكن في بالجملة هو أبو بكر الصديق. من أصبح اليوم منكم صائما أنا، من تصدق اليوم بصدقة أنا، من تبع منكم اليوم جنازة أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليه الوحيد اللي يدعى من أبواب الجنة الثمانية. فلا شك أنه أفضلهم علما على المجموع وعملا بعيدا على المجموع، لأنه ليس هو أصوم الصحابة، بل أصوم الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وليس هو أكثر الصحابة قياما لليل، لأن أكثرهم قياما لليل هو عثمان رضي الله عنه. وليس أكثر الصحابة إنفاقا على بالكمية، وإلا فعثمان أكثر رضي الله عنه إنفاقا، لكن بالموجود هو أكثرهم إنفاقا، لأنه كان لما ينفق ينفق ما عنده، كل ما عنده. إنما عثمان رضي الله عنه لما يصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهز الجيش، هذا بعض ما عنده، بعض ما عنده وليس كل ما عنده. فهو إذن أبو بكر الصديق متفوق بالمجموع وليس بأحد الأعمال، وليس بأحد الأعمال. وفي الاتباع هو متفوق على الكل، في العمل هو متفوق برضو بأحد الأعمال. قال وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. إذن بعد الأنبياء مباشرة يبقى أبو بكر رضي الله عنه، لكن لا نفضله على أي نبي أبدا، لأن الأنبياء هؤلاء متصلون بالله تبارك وتعالى، يتلقون الوحي عنه جل وعلا، ويكفي أنهم فازوا بالكلام مع الله سبحانه عز وجل. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم النبيين، ولا يوجد خاتم للأولياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي. هذا طبعا ذكر أن في حاجة اسمها خاتم الأولياء. الحكيم الترمذي هو محمد بن علي بن الحسين ابن بشر الزاهد أبو عبد الله الحكيم الترمذي، صاحب التصانيف في التصوف والطريق. التصوف معروف، والطريق السلوك، يعني الحاجات الصوفية. قال أبو عبد الرحمن السلمي أخرج الحكيم من ترمذ، مدينة ترمذ اللي منها أبو عيسى الترمذي المحدث، أبو عيسى الترمذي هذا المحدث، إنما هذا ليس المحدث، هذا الحكيم الترمذي غيره خالص. وشهدوا عليه بالكفر، وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية، أن رأى أن فيه ختم الولاية وكتاب علل الشريعة، وقالوا إنه يقول إن للأولياء خاتما كالأنبياء لهم خاتم، النبي له خاتم في كتف بين كتفيه، فقال الأولياء كمان لهم خاتم، أو إن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فكذلك الأولياء بد أن يكون لهم خاتم بمعنى آخرهم، وأنه يفضل الولاية على النبوة. وهذا اتباع لابن عربي، اتباع لابن عربي، بس اتباع جزئي، اتباع جزء لابن عربي. ابن عربي أقول اتباع ليه؟ لأنه النبي هو الرسول والرسول هو النبي، وإن كان طبعا الرسول أعظم من النبي، لكن ابن عربي رأى أن هم ثلاث مقامات، مقام النبي، مقام الولي، مقام الرسول، فقلبها قلبها. هي لو الترتيب يبقى الرسول النبي الولي، تمام كده، مع ان الولي يشمل الاثنين السابقين والنبي يشمل الاول، لان كل رسول هو نبي، هو نبي وهو ولي، وليس كل نبي رسولا ولكنه ولي، وليس كل ولي نبيا ولا رسولا، ليس كله. طيب ابن عربي قال رقم واحد النبي، رقم اثنين الولي، رقم ثلاثة الرسول. أهل الإسلام عندهم الرسول ثم النبي ثم الولي، وإذا قال مقام الولاية في برزخ فوق الرسول ودون النبي، الولاية مقام الولاية عنده دون النبي يعني أقل من النبي وفوق الرسول. فالحكيم الترمذي جعل الولاية أفضل من النبوة، يبقى شابه ابن عربي. ليه شابه؟ لأنه هو يضم النبوة إلى الرسالة. واحتج بحديث يغبطهم النبيون والشهداء، ان في ناس من الاتقياء يغبطهم النبيون والشهداء، ومعنى يغبطهم يعني يحسدهم ويتمنى ما هم فيه، وهذا لا يخل بمقام النبوة والولاية. فقادم بلخ فقبلوه لموافقته لهم في المذهب. مدينة بلخ من اعمال العراق، والان هي من اعمال ايران، موافقا لهم في المذهب، فهو من اهل الضلالة. طيب، فإنه صنف مصنفا غالط فيه في مواضع، غلط فيه في مواضع كثيرة حكاية النبوة والولاية. ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، خلاص أنا الولي أنا الخاتم، أنا الولي أنا الخاتم. ولا تستغرب هذا، لأن هناك من ادعى النبوة، ألا فلا عجب أن يدعي بعضهم الولاية. ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله. طبعا الشيعة كلهم يؤمنون بأن الولي أعظم من النبي، والأولياء عندهم هم الإيش؟ الاثنى عشر، هؤلاء أعظم من الأنبياء من جهة العلم بالله. وإذا ينسبون إلى جعفر الصادق، إن جعفر الصادق يقول، وطبعا هذا الكلام من أكاذيب الكوليني اللي هو كاتب كتاب إيش؟ الكافي، اللي هو عمدة الشيعة. فيقول ينسب إلى جعفر الصادق قال: نحن تلقينا العلم عن الله، وإلا كل عالم من علمائكم يا أهل السنة له شيوخه الذين علموه، أما نحن من شيخنا؟ نحن تلقينا العلم عن الله، وتلقينا العلم كله وأنتم تلقيتم بعضه. يعني الولي عند الشيعة يعلم ما كان وما يكون، ولا يعزب عنه علم أي شيء، يعني حتى الكيمياء والعجق والدراجات والدرجة البخارية وعلم الحساب والحاسوب، لأن لا يفوت الولي شيء من العلم أبدا أبدا. وأننا إذا أردنا علما علمناه، يعني إذا كان في علم ففاتنا ونحن نريده ناخده. فطبعا معناه أنه عندهم كمال إيش؟ كمال العلم. ولا يوجد كمال العلم إلا عند الله جل وعلا، لأن الله خطب النبي صلى الله عليه وسلم والعالم كله وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن هناك أشياء كثيرة على الأقل علم الغيب لا يعلم، وعلوم لم تكن في عهده لا نقول أنه يعلمها. يعني من يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إشارات المرور، لا يمكن، ده ما يعلم الكتاب أصلا، صح؟ لكن عند الأولياء يعلمون كل شيء، اللغات كلها والتصانيف العلوم كلها وكله كله. فمنهم من يدعي أن الولي أفضل من النبي، ولا يجب الله من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، ان النبي يستفيد من الولي، يتعلم من الولي. عند الشيعة من الولي الاول علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يتعلم من مين؟ واللي اعظم ولاية من علي عند طوائف كثيرة من الشيعة فاطمة رضي الله عنها، وبالتالي يتعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية. وابن عربي أضل الخلق. قال في الفتوحات المكية، وده كتاب معتمد للأسف في الأزهر وغيره للأسف، قال: كنت نويت الحج والعمرة، فلما وصلت أم القرى يعني مكة أقام الله في خاطري أن أعرف الولي بفنون من المعارف حصلتها في غيبتي أو في غيبتي، وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله علي عند طوافي بيته المكرم. يعني قال العلم ده أنا في مكة تلقيت العلم، فكتبت الفتحات المكية بالإيش؟ بالعلم. يعني كأنه يوحى إليه ولا لا؟ تلقيته من مين عم الحاج؟ تلقيته من من؟ وقال في الباب 48: واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار ولا عن نظر المزوق، وإنما الحق الله يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نستره. ربنا جعل ملك الإلهام يلهمنا اللي هو حدثنا إيش؟ قلبي عن ربي. فاللي بنكتبه هذا يقصد الذي نكتبه هذا عبارة عن إيش؟ يعني معناها لا يجوز تكذيب حرف واحد من كتاب الفتوحات المكية لأنه وحي. قال: وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده. يعني حنا نجيب كلام في السياق ينفيه، ولكن ما لنا، أنا تلقيته عن الوحي. وذلك شبيه بقول الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بين آيات الطلاق والنكاح والعدة والوفاة. يعني لا، هو ما يقدح، والله ما يقدح، بالعكس ده يمدح، لكن يقول ان انا كتابي وحي كما ان القرآن ايش؟ وحي. فلو وجدتم تناقض فاعلموا ان كتاب الله فيه تناقض. صح الكلام يحمل الطعن في كتاب الله، لكن هو لا يقصد الطعن، وانما يقصد يدافع عن نفسه لما تجد تناقضا في كتابه. عرفت؟ فيقول اذا انت رأيت ما يشبه التناقض ففي الكتاب فيه. انا لا يقصد طعن في الكتاب، بالعكس يقصد مدحه، لانه لو قال الكتاب بالقرآن متناقض معناه ان كتابي انا ايضا ايش؟ متناقض. هو لا يريد هذا، وإنما يريد مدح كتابه. وقال: واعلم أن جميع ما أتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه، فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه. يبقى أنا بستمد من القرآن غير مخلوق، أنا بستمد من القرآن، كلامي كله إيش؟ كلامي وحي، كلامي كله وحي من حضرة القرآن. كلمة الحضرة الصوفيين اللي اخترعوها، وابن عربي اول من اخترعها. واذا انا ضد كلمة الحضرة دي خالص، ولا اقول لفلان حضرتك، غريبة لكنها صارت عرفا. لكن عارف الحضرة يعني ايش؟ حتى لو انت غير موجود فلك هيئة تكون موجودة معنا. وهنا يقولون ان مجالس الذكر الصوفي يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، واذا يقولون اللهم صلي على حضرة النبي، لان النبي حاضر في نظرهم. عرفتم؟ انت لا تظنها توقير للنبي، ليست توقيرا، هي ظن ان شبح محمد صلى الله عليه وسلم موجود في مجالس الذكر، والعياذ بالله. فهذا الرجل الضال جدا مجرم. فكتاب الفتوحات المكية هذا من اسوأ ما كتب، من اسوأ ما صنف. فهو زعم ان كتاب الفتوحات المكية ظهر له الرسول صلى الله عليه وسلم واعطاه اياه. قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: ما تضمنه كتاب فصوص الحكم. هو له أيضا الفتوحات المكية وفصوص الحكم، هو لقبه عند الصوفية والأزهر الكبريت الأحمر، ابن عربي كبريت على ربنا يحرقه. قال: أما ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهرا، كفر وباطنه أقبح من ظاهره، وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول، أهل الاتحاد وأهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم يسمون أنفسهم المحققين. قال عنه الذهبي: ومن أراد تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. إذا ما كان هو أصلا يقول إيه في الكتابين اللي ذكرت لكم من قبل الذاكرين؟ ربنا كان عبارة عن إيش؟ قطعة قطعة كده، مثل قطعة العجين. ثم أخرج من نفسه ربنا، أخرج قطعة جعلها جبريل، وقطعة جعلها عرش، وقطعة جعلها كرسي، وقطعة جعلها نار، وقطعة جعلها جنة، وقطعة جعلها ملائكة، وقطعة جعلها شياطين، وقطعة جعلها بشرا، وقطعة جعلها حيوانات وحشرات، وقطعة جعلها رمال وأشجار ودواب. إذن كل شيء هو إيش؟ هو الله. كل شيء هو الله. والمقصود من ذلك طبعا هذا كفر واضح، لكن المقصود من ذلك أنه لا عذاب، لأن كيف ربنا يعذب أجزاء منه؟ والنار جزء منه والجنة جزء منه. فلا يمكن ربنا يدخل فرعون النار لأن فرعون جزء منه، ولا يمكن يدخل، وكمان ما في كافر، لأن الآن إذا كان كل شيء هو الله، فأنت إذا عبدت الشجرة وأنت تعبد من؟ وإذا عبدت الحجر والصليب والبقرة كله بتعبده، فما في كفر عنده. ولذا في الفصوص يقول عقد الخلائق في الإله عقائدة وأنا اعتقدت جميعا ما اعتقده. وبالتالي هل في شيء اسمه جهاد؟ جهاد من ضد من؟ فالجهاد حرام والعياذ بالله. والصلاة لمن؟ طيب ما الإنسان بدل ما يصلي لغيره يصلي لنفسه، ما هو جزء من الله كذلك والعياذ بالله. فهذا إذا ذهب كلام عظيم، إذا لم يكن هذا كفرا فما في كفر في العالم كله. والمصيبة أن إلى الآن أناس معتقدون بهذا المذهب كالجفري والجدع بتاع الشيشان. قال فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال فخر عليهم السقف من تحتهم، لا عقل ولا قرآن، لأن لا يمكن السقف يبقى من تحت ولا لا، فالسقف من فوقهم، فليقولها من تحته معناه أنه العقل لا حرف القرآن وليس عنده عقل، لأن العقل يحيل أن يكون السقف تحت. لا إله إلا الله. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، وهم أولياء ولكنهم أفضل الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء. هذا كلام أهل الباطل، إن الولي يستفيد من جاء بعده، لكن احنا عندنا الولي هو من وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولي هو المؤمن التقي، ولا تقوى ولا إيمان إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، هو أفضل الأنبياء، كقوله أنا سيد ولد آدم، والأنبياء كلهم من ولد آدم. هل في نبوة في الجن؟ لا، ما في نبوة في الجن، أنا ذكرنا لا يمكن، لأن ربنا ذل فضل نوحا وإبراهيم وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب، فالنبوة كلها والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم، وليس من ذرية نوح وإبراهيم جني، ما في جني من ذرية نوح ولا إبراهيم عليهما السلام. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول هذا فخرا وإنما تحدثا بالنعمة. وقوله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة، آتي يعني سوف آتي باب الجنة فأستفتح، يعني أطلب فتحها، فيقول الخازن يعني الملائكة من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت، يعني أمرني الله ألا أفتح إلا لك، ألا أفتح لأحد قبلك. إذن كل أحد يدخل الجنة سيدخل من خلف رسول، حتى الأنبياء صح لا يدخل الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقول تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلم الله ولكن في السماوات العلى، كلم الله في السماوات العلى ثابت، لكن موسى صلى الله عليه وسلم كلمه الله أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم وليس في السماوات العلى، فموسى عليه السلام لم يعرج به للسماوات. قال ورفع بعضهم درجات، رفع بعضهم درجات يعني فوق بعض، فالأنبياء بعضهم أفضل من نحن نفضل بعضهم على بعض ولا نفرق بين أحد منهم، ففرق بين التفضيل وفرق بين التفريق، فلا نفرق، كلهم أدوا الأمانة وصادقون وبرر ومعصومون، لكن التفضيل لا، ربنا يفضل من يشاء على من يشاء، إلى غير ذلك من الدلائل. والأنبياء كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، يعني ليست شريعته محتاجة إلى الرجوع إلى شريعة أخرى. طيب ومن كانت شريعته محتاجة إلى شريعة أخرى؟ شريعة عيسى عليه السلام لا يمكن تتم إلا بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، إن الكتاب هو قسم توراة وقسم إنجيل. والذين آمنوا لعيسى، أتكلم عن المسلمين لا أتكلم عن النصارى، الذين آمنوا لعيسى عليه السلام كان يلزمهم اتباع الإنجيل واتباع، لأن الإنجيل ليس فيه أحكام، الإنجيل كلام كله مواعظ، نور كله مواعظ، سلوكيات، أخلاق، تعبدات، توحيد، لكن التوراة شريعة، يعني فيها الفقه، فيها كيفية الصلاة، كيفية الاستعداد للصلاة، الزواج، الزنا، الكلام. ما في في الإنجيل، الإنجيل الحق، ما في حد الزنا ولا حد السرقة ولا حد شيء، ما فيش حدود، ما في شيء، لأن الحدود شريعة. فالشريعة موجودة فين؟ وكلمة التوراة معناها الشريعة، وكلمة الإنجيل معناها الإعلان أو النور، وإذا فعل أنجل وفعل يوناني معناها أعلن أبشر، وأما التوراة معناها ليش؟ الشريعة. فالحواري المؤمن بعيسى عليه السلام إذا أراد يعني التوحيد والسلوكيات يرجع إلى ليش؟ إلى الإنجيل، إلى الإنجيل. وإذا أراد الأحكام الشرعية يرجع إلى إيش؟ إلى التوراة. وهو إلى الآن هذا مستقر، فالنصارى يقولون العهد القديم والعهد ليش؟ الجديد. العهد القديم هو التوراة والعهد الجديد هو الإنجيل، الأولد تستمنت والنيو تستمنت مشهورة معروفة. ولذا الآن الكتاب المطبوع الغالب عند النصارى هو كتاب يضم الجزء الأول توراة والجزء الثاني إنجيل، ولكنه إنجيل معجون، لأنهم عندهم أربع أناجيل، وبعدين ظهر إنجيل برنابا في أبو خمسة، فاليهود جم في القرن السادس عشر وقالوا أنتوا عندكم أناجيل كثيرة احنا نريحكم، فعجنوا إنجيل، طلعوا لهم إنجيل معجون في بداية القرن التسعتاشر، قرن إنجيل معجون، ووضعوه وراء التوراة، فصار هناك اسمه الكتاب المقدس، نصف توراة ونصف إنجيل إيش؟ المعجون. لا 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 لا. إذن شريعة عيسى عليه السلام متممة لشريعة موسى، إذن هو محتاج إلى الشريعة التي قبله، وموسى عليه السلام في الأوامر محتاج إلى كلام عمه يوسف عليه السلام وأبيه يعقوب عليه السلام والإسرائيل وهكذا. فالأنبياء شريعتهم يكملوا بعضها بعضا، أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي تامة، ما نحتاج إلى شريعة أخرى. وإذا لما بدأ عمر رضي الله عنه يقرأ شيئا من التوراة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتاج شريعته إلى نبي سابق ولا إلى لاحق. طيب ما عيسى يأتي عليه السلام، عيسى يأتي ينفذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكملها، إذا الإنجيل متمم للتوراة هذا لا خلاف فيه، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور، وإن كان الزبور لا غير موجود، غير موجود، وتمام الأربع وعشرين نبوة، 24 نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين، لابد يكون فيهم محدث، وإحنا ذكرنا المحدث كلام شريف الإسلام مرة السابقة، اللي هو الله جل يوفقه في الكلام وفي الاستنباط، وليس معناه أن الله يوحي إليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم محدث، لا موحى إليه، عمر رضي الله عنه موحى إليه، لا محدث، محدث يعني ايه محدث؟ ملهم، موفق، معنى محدث يعني موفق. طيب بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أغناهم به، فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، حتى لو وجد النبي ووجد ليش المحدث، فقد وجد المحدث اللي هو عمر رضي الله عنه، وسيوجد النبي وهو عيسى عليه السلام، لكن لا حاجة للمسلمين، وإلا الآن لا نحتاج نحن إلى أن ينزل عيسى علينا عليه السلام، لا نحتاج إليه، صح ولا لا؟ ولا أن يظهر فينا عمر أو لا يظهر فينا محدث، لا نحتاج، يكفينا الكتاب والسنة، يعني يكفينا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كفاية تامة. بل جمع له من الفضائل صلى الله عليه وسلم والمعارف يعني العلوم والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، يعني الأنبياء عندهم علوم وأعمال، هذا كله وجد عند محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد نبي أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يوجد نبي أعبد من محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم علماء وعابدون، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أعلمهم وأعبدهم، محمد صلى الله عليه وسلم أعبده أعلمهم وأعبدهم. فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر. يعني الوحي أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم من غير بشر واسطة، ما في بشر واسطة، إنما في جبريل واسطة عليه السلام. جبريل واسطة أنه يبلغ فقط، يبلغ الوحي. ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة لنا، نعم، في البلاغ وليس في العمل. العمل لا واسطة عند الصوفية، هو واسطة في العمل لا في البلاغ. احنا عندنا واسطة في البلاغ لا في العمل، فارق. يعني احنا ناخد العلم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو الله تبارك وتعالى. هم العكس، ما ياخدوا العلم من محمد صلى الله عليه وسلم، وانما حدثني قلبي عن ربي. وهذا بخلاف الاولياء، فان كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما اتبع محمد صلى الله عليه وسلم فليس بولي، خلاص. إذا ما اتبع، إذن الصوفية كلهم ليسوا إيش؟ أولياء. يبقى إيه معناه أن أبو العباس والبدوي وابن بشيش وغيره واسمه عبد السلام ده اللي في ليبيا اسمه الأسمر، هؤلاء ليسوا أولياء، لا يمكن يكون أولياء، لأن الولاية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لا إيمان ولا تقوى إلا باتباع صلوات الله وسلامه عليه. لأن الإيمان والتقوى نابع من المحبة، وربنا يزيل يقول قل إن كنتم تحبون الله فكل من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن نقبل أنه يحب الله، ولا يقبل لا يحب الله. ومعنى لا يحب الله، لا يحب الحب المطلوب الحقيقي، ممكن يكون يحب حبا غلط. فالرهبان يحبون الله ولكن حب غلط، لأن الحب علامته الحقيقية هي الاتباع. وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم. هو توسط في الايش؟ في البلاغ، وسط في البلاغ. لكن لا ينفع ان انا محمد صلى الله عليه وسلم يتوسط لي بيني وبين الله الا في يوم القيامة، هذا امر اخر، هذه شفاعة. وكذلك من بلغه رسالة رسول اليه لا يكون وليا لله الا اذا اتبع ذلك الرسول الذي ارسل اليه. فمن لم يتبع موسى عليه السلام في زمن موسى عليه السلام فليس وليا، ومن لم يتبع عيسى عليه السلام من أن بني إسرائيل في زمن عيسى عليه السلام فليس وليا لله أبدا أبدا. هذا كلام عظيم جدا من شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الولاية، هو الكتاب كله على بيان الولاية. ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج إلى محمد فهذا كافر ملحد. وإذا ادعى الصوفية، أنا قلت لك الصوفية عندهم درجة العبودية، بعد درجة العبودية تنتقل لدرجة المريد. إذا انتقلت لدرجة المريد خلاص ما عاد يلزمك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المريد يبدأ بإيش؟ بأنه يتخلص من الخوف من النار ومن الطمع في الجنة. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم واقفة عند حولهما ندندن، واقفة عند فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عند الصوفية لغاية هنا، لغاية طلب الجنة والخوف من النار. آخر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لكن الصوفية يقول نحن نقفز في منطقة الإرادة المريدية إلى أننا لا نحب الزحزح عن النار ولا نريد دخول الجنة. قل اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. هذا كلام إجرام، فهذا كلام المريدين. فالمريد يبتدي يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طب كيف يتعبد؟ يتعبد بأشياء أخرى، أذكار بقى أذكار أبو الحسن الشاذلي، أذكار فلان، أذكار علان، كتابات الدسوق المجرم، تخرصات وأهزيان السيد البدوي عبد الرحيم القنائي، كل المجرمين هؤلاء، أبو العباس المرسي، كلام المجرمين يبتدي المريدون يتعبدون به. ثم يصل درجة الواصل بقى، درجة العارف بالله، يصل درجة العارف بالله، هنا يسقط عنه كل شيء بقى، ولا خلاص هو صار هو الله، لأنه خلاص يجلس مع الله ويراه، وأنا هو وهو أنا، أفنى فيه وبقيت أنا من الله والعياذ بالله. فهذه درجة العارف بالله عندهم، العارف بالله عندهم. فإذا هؤلاء خرجوا عن شريعة. طيب العابد خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، درجة العابد، احنا قلنا درجة عابد مريد عارف، درجة العابد خرج، خرج طبعا. هو العابد بيتعبد لكي يخرج، يعني اعتقاده ان هذه مرحلة يا اخوانا، يبقى زي ما خرج كيف ما خرج هو بيصلي صلاة الخمس معاك ويصوم معاك رمضان ويشهد لا إله إلا الله رسول الله وبني الإسلام على الخمس, كل هذا على اعتبارنا دي مرحلة هو سيتخطاها, هو في مرحلة الليسانس وعايز بقى الماجستير اللي هو المريدية والدكتوراه العارفية هو بينتقل. فإذا هو أيضا لا تقول هو يلزم شهادة محمد صلى الله عليه وسلم كمرحلة كتدريب فقط. فكيف ما خرج خرج ولا لا؟ إذا أنت اعتقدت, وهنا بيقول اعتقدت أنه يسعك الخروج عن شهادة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. هو يعتقد ولا لا يعتقد؟ يعتقد وإن دنا بها يعتقد أنه يسعى الخروج, فهذا كافر ملحد. إذن ولذا احنا مبتلون هنا في الشمال أفريقيا كله بالصوفية, مصيبة سودة, مصيبة سودة الصوفية هؤلاء. وهم الصوفية أصلا أولاد الشيعة, هو صلاح الدين أراد يقضى على الشيعة فتصوف, تصوفوا صلاح الدين عمال يذبح الشيعة فعملوا له كلهم ملاحيس يوم لله وإنا إليه راجعون. ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هو قال من ادعى, هم كلهم يدعون ولا لا؟ العباد منهم يدعون والمريدون يدعون والعارفون يدعون كلهم إنه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم دي مرحلة من المراحل, نعوذ بالله. فهذا كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن, هم الصوفية يعتقدون أن العلوم فيها ظاهر وفيها باطن, وكل احتجاجهم هنا وهناك بالخضر. مسألة اعتقاد أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, قالوا أن الخضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام وما خرج. ومسألة الخضر في علم الظاهر والباطن أن هو وموسى عليه السلام مشتركان في علم الظاهر, لكن الخضر يعلم ان السفينة هذه لابد ان تخرق, وان الطفل هذا لابد ان يقتل, وان الجدار هذا لابد ان يعاد بناء. اما موسى يعلم ذلك؟ لو كان يعلم ما انكر ولا لا؟ لو كان يعلم ما انكر ده انكر عليه كل مرة. اذا الخضر يعلم علم لدني علم باطني ماشي ما فيش اشكال. فالصوفية تقول ان في علم باطني موجود يختص به الاولياء, وهذا غلط. هو هذه بعض المسائل يختص بها الخضر, وليس مع ذلك ان كل انسان ممكن يوجد اخرون عندهم علم باطن. اذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يا اخواننا فما عندنا باطن ولا ظاهر, عندنا هو علم واحد كله, علم واحد كله. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال له هن خمس وهن خمسون فيها باطن ولا ظاهر؟ هو خلاص هو هم خمس وهم خمسون خلاص, ما تقول فيه كلام داخل كده ما يصلح أبدا. ولذا قلت لك في التحريف هم يحرفوا لما قال إن الله هو العالم, قال الله ما في السماوات ما في الأرض, وهذه قراءة كفر. لله ما في السماوات ما في الأرض, يعني ربنا هو اللي ما في السماوات وهو ما في الأرض, هذا غلط. هي لله, لأن لما لله ما في السماوات ما في الأرض يبقى السماوات والأرض شيء والله شيء آخر, لكن لله ما في السماوات يبقى هو السماوات والأرض, عقيدة ابن عربي مباشرة. فالذي يقول انه لا يحتاج الى محمد صلى الله عليه وسلم الا في علم الظاهر دون علم الباطن, او علم الشريعة دون علم الحقيقة, اريد اصف لك حقيقة وشريعة. ان انت لما تيجي تقول له انت ليش ما بتصليش, يقول لك الصلاة شريعة, في حقيقة انت لا تدري, يعني خليك في حالك انت لا تدري. واذا يفعل اشياء يقول لك في حقيقة, يشرب الخمر يقول لك في حقيقة, يشرب مخدرات يبيع مخدرات ويبقى في حقيقة, يترك الصلاة وفي حقيقة, كل شيء عنده حقيقة في حقيقة, يزنوا يقلعوا عراية يفعلوا ما يشاء, لك في حقيقة أنت لا تعلم, لأن أنت في مرحلة العبودية ولن تصل لمرحلة المريدية ولا العارفية لأنك غير مقتنع. تريد تقتنع تعالى أقول لك بقى أشياء ودي لك الورد بقى, الورد لاش تبقى مريد, نعوذ بالله. فعندهم حقيقة وشريعة, نحن عندنا الشريعة هي الحقيقة والحقيقة هي الشريعة. فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب. اليهود ليس قالوا هكذا, إنما فريق منهم, يعني اليهود والنصارى يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب, وبعضهم يقول لا هو ليس بكذاب ولكنه نبي مخصوص للأميين, ومن الذين لا يقرؤون ولا يكتبون, يعني رسول إلى العرب خاص. وهو لو رسول إلى العرب خاصة يبقى لا يكذب، لأن الرسل لا تكذب، وهو قال بعثت للناس كافة، يبقى إذن هم في لازم يكذبوه، لابد يكذبوه. من كان يعتقد ان الدجال اللي هو ابن صياد، ابن صياد تعرفون ابن صياد، ابن صياد كان يعتقد ان محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمي، لما 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 النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تشهد اني رسول الله، قال تشهد اني رسول الله، تشهد انت كمان رسول الله، ثم قال له انت نبي الأمي. وابن صياد في العلماء مختلفون فيه، الراجح انه دجال من الدجاجلة، لكن هل هو المسيح الدجال؟ لا، ليس المسيح الدجال. لماذا ليس المسيح الدجال؟ لانه عاش في المدينة، والمسيح الدجال لا يستطيع دخول، ولان ابو موسى الاشعري حكى ان الرجل حج معاه، ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال حج مع ابن صياد، فجلسنا عند الحرم عند مكة، فقال لي أتؤمن أني الدجال، أنني هو؟ ما قال أنني هو، قلت يقولونها، لأن فعلا كان يقول ابن عمر كان يقول هو ده الدجال، هو ده المسيح الدجال، هو ده، وبعض الصحابة هو ده المسيح الدجال، وقد يكون معه، لكن هو مثل أبو سعيد الخدري قال يقولونها. قال له يا أبا سعيد ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المدينة وأنا عشت في المدينة ولدت فيها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم عليه مكة وأنا الآن معك في مكة أحج معك الآن؟ ألم يقل هذا؟ فقال فتحير أبو سعيد، تحير أبو سعيد، ثم قال له ولكن أنا أعلم أين هو وأعرف أباه وأعرف أمه. قال قم. هو يعرف الدجال ويعرف أباه ويعرف أمه، يعني أنا يوحى إلي علم الغيب، فادعى علم الغيب، فهو دجال من هذا الراجح أنه إيه؟ دجال من الدجاجلة. إذن قولا لا يعلم أنه هو الدجال وأنه أحد الدجاجلة وليس هو المسيح الدجال المحبوس في جزيرة. طيب كان يقول محمد رسول الأميين، محمد رسول، إذن هو على دين اليهود، وهو أصلا يهودي، ابن صياد أصلا يهودي، وكان في المدينة وكان يهوديا، ثم أسلم ادعى الإسلام ورحج معهم، واليهود كانوا يعيشون في المدينة. ولكن هل الدجال يدخل المدينة؟ لا، حتى لو كان على ديانة اليهود واليهود أتباعه. فإذا اليهود بعضهم يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إيش؟ الأمي، والآخر يعتقد أنه هو كذاب، ولذا قاتلوه وحاربوا. فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. اليهود عندهم إيمان بأشياء وعدم إيمان بأشياء. اليهود يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالله بالرسل بالملائكة، يؤمنون، والنصارى يؤمن بكل الرسل عدا وعيسى، وما عندهم عيسى ليس برسول، عندهم عيسى عليه السلام هو الله، هو الذي بعث الرسل، فالنصارى لا يؤمنون بأن عيسى هو رسول الله خالص، إنما عندهم مشتركون معنا في الإيمان بالله واليوم الآخر والساعة وأشياء كثيرة جدا، واليهود كذلك، وإذا هم أهون شرا من المجوس وغيرهم. إنما كفار يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن. طب أين علم الباطن عند الأولياء؟ وده عقيدة الصوفية، علم الباطن عند الأولياء، علم الظاهر عند محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم بتوع الظاهر لأنكم تصلون الصلاة الخمس وتتوضوا، تفعلوا مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كذلك آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض، فهو كافر وهو أكفر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. لما ادعوا علم الباطن، علم الباطن يشمل علم الغيب، فهذا أسوأ من من آمن ببعض وكفر ببعض وهم مثلهم. فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، يعرف الظاهر ولا يعرف حقائق الإيمان، كيف ما يعرف الإخلاص والتوكل والإنابة واليقين، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة. احنا قالوا احنا ندرب القلوب، ولكي ندرب القلوب لابد من علم باطني، والعلم الباطني لا يأخذ من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذ من العارفين. فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. يعني لا تقل إن الصوفي الذي يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم عنده علم الظاهر ليس عنده علم الباطن، لا تقل أنه أهون من اليهود النصارى، بل ليس أهون، بل هو شر منه. وهؤلاء الملاحدة ابن عربي وأمثاله يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي. خد بالك، لو قال مقام النبوة يبقى ودون الولي، لو قال مقام الولاية يبقى دون النبي. يعني مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، أما مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يبقى الولي أعلى من مين؟ من النبي كمان. فهذه أسوأ من قولهم مقام الولاية، هذا أسوأ. يعني هم وصلوا في النهاية أن الولي أفضل من النبي أفضل من الرسول. نعم. ولو مقام يرفع الولاية لأنه هو يرى أنه هو الولي، ما هكذا، ما هو قرأ مقام الولاية ثم قرأ مقام النبوة. ويقولون نحن شاركناه في ولايته، لأن محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ولي، نحن شاركناه في ولايته التي أعظم الرسالة. فمحمد عندهم نبي وولي ورسول، وهم شاركوه في واحدة، لا شاركوه في النبوة ولا شاركوه في الرسالة، وإنما شاركوه في ليش، وقالوا لي أفضل. وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد صلى الله عليه وسلم لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله هؤلاء الملحدون. ولاية محمد صلى الله عليه وسلم مقام النبي أرفع من مقام إبراهيم عليه السلام، وأرفع من مقام موسى صلى الله عليه وسلم، وطبعا أرفع من مقام نوح وعيسى عليهم السلام. وكل رسول نبي وولي، وكل نبي نبي وولي، وكل رسول نبي ولي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي رسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو ولي الله لا شك، ولكن مقام الرسالة ومقام النبوة مقام الولي يشملهم لكن يمتد لغيرهم. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع. يعني إذا قال هو نبي وليس بولي، هذا ما لا يمكن، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله. ربنا لما ينبئه لماذا؟ لأنه ولي. ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. يعني لو قلنا الولاية لوحدها من دون نبوة ورسالة، أيضا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأولياء. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص المكية اللي هو ابن عربي، إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. فجبريل بياخد من المصدر ويدي للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا بناخد من المصدر، يبقى نحن لا محتاجين الى النبي ولا الى جبريل. يعني حتى لو عندنا وحي فعندنا وحي اصيل من دون واسطة، اما محمد صلى الله عليه وسلم عنده وحي بواسطة لا اله الا الله. وذلك انهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم اخرجوها في قالب المكاشفة. المتفلسفة اللي هم يؤمنون بالفلسفة، والفلسفة اختراع أثيني يوناني، ومعناها من كلمة فيلو سوفيا، فيلو يعني حب وسوفيا يعني الحكمة، ففيلو سوفيا يعني حب الحكمة، بس الحكمة بمفهومه. احنا عندنا الحكمة التي يؤتيها الله تبارك وتعالى، هم عندهم الحكمة الفهم من غير إيتاء الله له. فعقيدة الفلاسفة أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية، يعني العالم قديم، إحنا عندنا الله قديم. يعني إيه الله قديم؟ الله أول، يعني كان الله ولم يكن شيء غيره، فعندنا أقدم الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو القديم بمعنى ليس إلا الله سبحانه عز وجل. هم عندهم الأفلاك قديمة، الخلق قديم، الأفلاك يعني السماوات والأرض وكله قديم موجودة، يعني هل كان الله قبلها؟ لا، كان الله معها. طيب، قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقول أرسطو وأتباعه. أرسطو يقول علة الوجود، علة الوجود يعني سبب الوجود، سبب العلة هي الأفلاك موجودة أصلا، وهذه الأفلاك في تعاملها مع بعضها البعض وتفاعلها مع بعضها تنتج مخلوقات أخرى. قال أو لها موجب بذاته كما يقوله متأخره، متأخر الفلاسفة يقولون ربنا هو العلة، هو الموجب، هو ما احنا نقول هو الخالق، وما عندنا من أسماء الله الموجب أبدا، كابن سينا وأمثاله، لو الفارابي، ابن سينا شيخ الملاحدة، شيخ الملاحدة، والفارابي شيخ الملاحدة، شيخ الملاحدة، وعندهم ربنا علة الوجود نعم، ولكن ربنا ليس من صفاته تمام العلم ولا كمال العلم، يعني ربنا ما عنده علم تفصيلي، فربنا لا يعلم عدد الرمال ولا عدد موجات البحار ولا عدد أوراق الأشجار ولا عدد البشر، ما يعرفه، لا يعرفه، إنما يعرف أمورا كلية. فابن سينا يقول إن الله يعرف الكليات لكن لا يعرف الجزئيات، وهذا تكذيب بقول الله عز وجل وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا، فهو عنده ينكر علم الله الشامل الجزئي وكتابة الله الشاملة الجزئية، فينكر شيئين العلم والكتابة، ابن سينا شيخ الملاحد. ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لا، هي في علة والموجودات هذه والأفلاك موجودة، لكن ليس عندهم أن ربنا هو خلق هذه الأشياء فهو علة وجودها، يعني هو زي ابن عربي، ابن عربي يقول كان هو سبحانه ثم خرجت منه الأشياء الأخرى، خرجت من الله الأشياء الأخرى، فالفلسفة يقول هو علة الوجود، فالأفلاك هذه لم يخلقها وإنما خرجت منه، ليس بخلقه وإنما بتفاعلات. كلام إحنا طبعا هذا الكلام كله كفر، عندنا ربنا خالق كل شيء، الله خالق، هم لا يقولون الله خالق، هم يقولون الله سبب كل شيء وليس خالق كل شيء. قال فليس عندهم أنه خلق السماوات والأرض ستة أيام ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، لا، ده من غير مشيئة ولا قدرة، ده تفاعلات خرجت. فإذا ينفون عن الله تمام المشيئة، تمام القدرة، تمام العلم، وجود الكتاب كله، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، قول أرسطو، طبعا أرسطو ده عند في أثينا كان هو إيه، يعني هو أعظم فيلسوف وجد في العالم، ودي عقيدة كل الأوروبيين الآن، ودي عقيدة الفلاسفة كلهم حتى الفلاسفة الإسلاميين وعقيدة المفكرين والكتاب وكلهم، أرسطو هو إيه، حرف إيه اللي هو حرف آه الفرنسي اللي هو اللاتيني، أول حرف، هو أول حرف، هو المعلم الأول، المعلم الأول هو أرسطو. وكان مشركا بيعبد الأصنام، وهو مخترع علم المنطق، وإذا احنا ما عندنا منطق، ما عندنا، وكان معلما للإسكندر الأكبر، هو اللي وسوس الإسكندر الأكبر وجعله يعتقد أنه إله وليس إنسانا، فكان مشركا بالله والعياذ بالله. قال أنكر علم الله، ما في علم عند الله، هو ربنا علة الوجود، سبب الوجود، لكن من غير علم ومن غير قدرة ومن غير مشيئة. أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها، يعني يعرف كليات الأشياء ليس تفاصيل الأشياء، وده قول ابن سينا، ابن سينا يقول ربنا يعرف الكليات ولا يعرف الجزئيات، ما يعرف، ما يعرف عدد البشر، عدد الطيور، عدد الأوراق، الصفات الجزئية، ما في شيء جزئي يعلمه أبدا، وإنما يعلم أشياء عمومة، عمومات كليات كما يقول ابن سينا. إذن ابن سينا هو شيخ، طبعا هذا قول أهل السنة، أما الجهال مثقفون يقولون ابن سينا العالم الرئيس، يسمونه العالم الرئيس. احنا عندنا رئيس في الكفر، انما عندهم يعني يعظمونه جدا. وحقيقة هذا القول انكار علمه بها، علم من؟ علم الله. فان كان فان كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، كل شيء في الخارج جزئي، ما فيش كلي، يعني ما يعني الكون كله فيه جزئيات، فيه جبال، فيه انهار، فيه سماوات، فيه ارض، فيه بشر، لكن ليس شيء كله متصل ببعضه كله، لا. والافلاك كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الاعيان وصفاتها وصفاتها وافعالها. فمن لم يعلم الا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات انما توجد كليات في الاذهان لا في الاعيان. يا هذا الرد عليه، ان اذا كان ربنا يعلم الكليات، كيف يعلم الكليات والكليات عبارة عن اجزاء متكاملة تصنع كلا؟ يعني الشجرة هذه كل، وهي جزء من العالم، لكن هي في نفسها كل، تجمع ثمرات وساق وجذور واوراق واشياء، فهي كل لوحدها. الذي يعلم الكلية لابد ان يعلم الايش؟ الجزئية. فوالله جل احاط بكل شيء علما، هم ينكرون هذا. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل. وكان ابن القيم رحمه الله يرى أن أفضل كتاب ألف في العالم من تأليف بشري هو درء تعارض العقل والنقل، وأن أفضل كتاب لشيخ الإسلام هو ده، هو هذا، ولو شعر في كتاب رد تعارض العقل والنقل وغيره. فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعلمون أن الله يعلم كل شيء جزئي وكل، بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض، وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. يعني المشركين لما تسألهم كفار مكة من خلق العالم؟ رب. من خلقكم؟ الله. من يعني كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، فلا ينسب خلقا لغير الله. يعني اللات والعزة خلقوا ايه عند الكفار مكة؟ ما خلقوا شيء. اللات والعزة وهبل ومناة ما خلقوا شيء، وانما اللات والعزة وهبل ومناة كما يعتقد الصوفيين الان البدوي والدسوقي وغيره واسطة الى الله في الدعاء، انه يقول لك لا يصلح ان تكلم عظيما الا بان تتخذ له واسطة. فاذا دخلت على ملك لابد ان تبدأ بالحاجب والحارس والسكرتير يوصلك إليه، فكذلك ربنا ما يصلح تكلمه مباشرة، فأنت تذهب إلى شخص اشتهر بالصلاح والتقى ولينا ولا تقول له ارفع حاجتي إلى الله، ما نعبدهم نفس عبادة الصوفية الآن للأولياء هي. لكن إيمانهم إن اللي خلق كله، حتى اللي خلق اللات والعزة هو الله، حتى اللي خلق هبل هو الله، هم يعتقدون هذا. إنما ابن سينا يعتقد هذا؟ لا. ابن عربي يعتقد هذا؟ لا. قال وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، لأن طبعا لأن يعبدون 14 إله قويا عظيما، منهم الإله نبتون هو إله البحر اللي هو بوسيدون عند الرومان، وكل كل كل شيء في الأفلاك له إله، ففي إله للشمس اسمه بلوتو، وفي إله للبحر اسمه بوسيدون أو نبتون، وكل حتى لا مارس اللي هو المريخ هذا إله الحرب، كل واحد شيء له، كل كوكب في الدنيا دي هو إله من الآله يعبدونه. وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، لا ملائكة ولا أنبياء ولا صالحين ولا غيره، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية اللي هي السماوات والأرض والزيتون والبحر والنهر والمعيز المعيز، لأنه بيعبدوا المعز هم الساتوراي. وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ، اللي هو التأله التعبد لله عز وجل. هم إذا كانت الإله متعددة بكل إله حسب اللي بيعبدوه، ما يلزموا عبادة إله آخر إلا إذا احتاجوا. فهم مثلا يعبدون بلوتو إله الشعر والسحر والشمس، لكن إذا أرادوا القتال عبدوا مارس، لأن مارس هو المريخ اللي هو إله ليش؟ إله الحرب ولا القوة هو. فلما ينزل البحر ويسبح أو يرحل بالسفينة يبقى يعبد بوسيدون لأن ده إله، فكل إله حسب لازمته حسب لازمته. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلموا بالإلهيات منهم بكثير. اليهود ما قالوا اليهود لا يعبدون بحر ولا يعبدون الشمس ولا يعبدون القمر ولا شيء، يعبدون الله ولكن مشركون. ولكن متأخروهم كابن سينا، متأخروا الفلاسفة، أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، الفلسفة ضلت عقولهم، فأرادوا فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضوع. ابن سينا لا يريد أن يقول هناك إله مع الله، لأن هو يريد يدعي الإسلام ويريد يكيف العلم الفلسفي بحيث يتناسق مع العلم الشرعي، فقال لا خالق إلا الله، تمام، ولكن هذا الله لا يعلم الجزئية وإنما يعلمها بالكلية. فهنا بدأ يعمل إيه؟ يحاول يركب مذهب جديد يجمع بين كلام الفلاسفة وكلام المسلمين في نفي الشرك، فضل ضلالا مبينا. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، قد بهر العالم، ذكر الأنبياء الثلاثة هؤلاء لأن هؤلاء الثلاثة الأديان السائدة الآن، احنا بنسميها دين مجازا وإلا لا دين إلا الإسلام، لكن الموجود الآن هو دين الإسلام ودين النصارى ودين اليهود. قد بهر العالم واعترفوا بأن الناموس، الناموس كلمة يونانية في الأصل، نوموس معناها الشريعة أو القانون، الشريعة الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس، أعظم ناموس يعني أعظم شريعة. طرق العالم ووجد الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. العقول العشرة عقيدة كفرية شركية، هي عقيدة أرسطو والعياذ بالله، والفارابي وابن سينا حاولوا يعملوا مذهب بحيث يجمعوا فيه بين، يغروا أهل الإسلام بالاعتقاد به وهو مذهب يوناني شركي صرف والعياذ بالله. طيب احنا نكتفي بهذا عشان ناخد اللؤلؤ والمرجان ونكمل. طيب حاضر ماشي. قال أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. العقول العشرة دي متحكمة في العالم، يبقى إذن آلهة مع الله ولا لا؟ آلهة مع الله. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقتها المادة وتجردها عنها. فعندهم مثلا العلم، العلم هذا معنى يا أخوانا، ما في شيء تمسكه اسمه العلم، صح؟ الرحمة، الإحسان، ما في شيء اسمه تمسكه هكذا. هذه الأشياء عند اليونانيين آلهة لها شكل، يعني مثلا أنت عندك النصر، النصر على الأعداء، إيه النصر على الأعداء؟ في شيء اسمه النصر تمسكه يعني؟ يعني في شيء تقول هو هذا النصر، هو النصر هذا؟ لا، هذا معنى، معنى لغلبة الإسلام على الكفر ولا لا؟ هم عندهم إله اسمها فيكتوريا، هي دي إلهة النصر، إله اسمها فيكتوريا، باللاتين اسمها فيكتوريا، باليوناني اسمها نيكي. وإذا كلمة فيكتوريا اللي هنا دي معناها إلهة النصر. وعندهم إله خمر اسمه باكوس، اللي هي كلمة باكوس عندنا في اسكندرية هنا. فعندهم المسميات المعنوية هي آلهة. عندهم الحظ، إلهة الحظ اللي هي فورتونا، إلهة حظ. فعندهم إلهة نصر، عندهم إلهة حظ، عندهم إله اسمها العادة، عندهم إله اسمه الخوف، إله اسمه الأمانة، إله اسمه العدالة، وده واخدينه من المصريين القدماء. فالمسميات المعنوية عندنا هي آلهة عندهم. حاول ابن سينا والفارابي انه يعملها مجردات، يعني يعترف في باطنها آلهة لكن لا يقول نفسها آلهة، لأن الناس لن تؤمن إلا أنه لا إله واحد. فقال هذه تفارق المادة وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا. فعندهم الأفلاك تؤثر ولها أرواح فيها، ولذا ادعي البرج الفلاني يقول لك أمك اسمها إيه؟ أمي اسمها كذا. طب دي مقايرة على البرج العلاني، فيدعون الكواكب والأفلاك والعياذ بالله. هذا كله من ابن سينا، من تزوير ابن سينا والفارابي والعياذ بالله. وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. العرض والجوهر، العرض والجوهر، العرض الشيء الظاهر والجوهر الشيء الأصلي. فانت انت مثلا انسان، لكن من اعراضك الكلام والفهم والسمع والبصر والاشياء هذه، هذه اعراض. اما الجوهر يعني السمع عرض والجوهر اذن، هي دي اداه ايش؟ السمع. البصر عرض والعين جوهر، تمام كده. فعندهم جواهر واعراض، الاعراض الاشياء الناتجه عن الجواهر والعياذ بالله. هذا تقسيم الفلاسفه، احنا ما عندنا هذا التقسيم عند اهل السنه بحال من الاحوال. بارك الله فيك. السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، قال الفصل الحادي عشر: تفضيل الانبياء ومراتب السعداء. تفضيل الانبياء يعني نفضل الانبياء على جميع الخلق، ونفضل بعض النبيين على بعض، ولا نفرق بين احد منهم. وقد اتفق سلف الامه وائمتها، ودائما شيخ الاسلام يقول هكذا، وقد اتفق سلف الامه وائمتها، يقول هكذا دائما، وسائر اولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. هنا تقييد من شيخ الإسلام، أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. مع ذلك أن الأنبياء إيش؟ أولياء، أولياء الله الصالحين، تشمل كل مؤمن تقي، والأنبياء سادة المؤمنين الأتقياء. فلو كان ولي فقط من غير أن يكون نبيا، فالنبي أفضل منه، فالنبي أفضل منه. فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الصحابة، والصحابة كلهم أولياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، وعيسى عليه السلام أفضل من الحواريين، والحواريون أولياء، وعيسى عليه السلام رسول النبي. وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، يعني جعل لهم أربع درجات. فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك، من يطع الله والرسول طاعة تامة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أولياء الله أربعة أصناف: نبيون وصديقون وشهداء وصالحون. هؤلاء أولياء الله، أولياء الله أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والنبيون أفضل من الصديقين وهم صديقون، والصديقون أفضل من الشهداء وهم شهداء بمعنى علماء، والشهداء إما أن يكون معناها العلماء كما رجح ذلك ابن عثيمين رحمه الله وغيره، وإما أن يكون شهداء الدنيا، لهم شهداء المعارك الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ويلحق بهم شهداء الآخرة في أنهم لهم يعني تكثير وعفو من الله تبارك وتعالى، ولكن ليسوا هم المقصودين ها هنا. والصالحين، والصالح هو الصالح المصلح الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الله. وحسن أولئك رفيقا، معناه أي مسلم لابد أن يكون رفقاؤك هؤلاء، يعني ابحث عن الصالحين، وإلا الآن لا يوجد نبيون، فعليك أن تصطحب منهج الأنبياء. ولا يوجد صديقون إلا من رحم الله، الله أعلم هل في صديقون أو لا، ولكن في شهداء يعني علماء، وفي صالحون، فيلزم غرز العلماء والصالحين. وفي الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى صحيح، لأنه لا يوجد أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أعظم الصديقين وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا الحديث معناه تسنده الآية: وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود أمة الإجابة، والمقصود أمة الإجابة بالمجموع، أفضل من الأمم الأخرى بالمجموع، وليس معناه أن كل أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من كل أحد أمة عيسى عليه السلام أو أمة موسى صلى الله عليه وسلم. فأحد عوام المسلمين الآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من الحواريين، وليس أفضل من صحابة موسى صلى الله عليه وسلم. قال: وأفضل الأمم أمة محمد، يعني بالإجمال. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكنتم هذه تفيد الاستمرار، يعني كنتم ولا تزالون خير أمة أخرجت للناس إذا ظللتم على منهج رسولكم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثت الكتب السابقة كلها، ورث الكتب السابقة كلها، فلا توجد أمة غير أمة محمد تؤمن بالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، إنما الأمم السابقة منها من يؤمن ببعض الكتب ويكفر بالبعض. فكل الأمم السابقة تكفر بالقرآن وتؤمن بالزبور والتوراة والإنجيل، وبعض الأمم السابقة لا يؤمن بالإنجيل وبعضها لا يؤمن بالتوراة وهكذا. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمها الإيمان بكل الكتب، فهي التي ورثت الكتاب كله، كلام الله عز وجل كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة. وهذا العدد هنا له مفهوم، لأن أحيانا يكون العدد لا مفهوم له، وأحيانا يكون العدد له مفهوم. فمثل العدد الذي لا مفهوم له 7 أبحر، واستغفر لهم 70 مرة. 70 مرة هنا لا يقصد بها عدد 70، لا يقصد بها 70، لأن مهما استغفرت المنافقين 70 مليون مرة فلن يغفر الله له. لكن هنا 70 عدد معلوم، إذا احنا سبقتنا فعلا 70 أمة، فعلا 70 أمة. أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا فضل عظيم جدا من الله تبارك وتعالى، وهو يفضل ما يشاء، يصطفي ما يشاء من عباده، من رسله، من أرضه، يصطفي ما يشاء جل وعلا. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الأول. وإحنا قلنا القرن حوالي 70، حوالي 70 عام، وليس القرن هو 100 عام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر 100 بيذكر 100، يعني يقول: ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام، 100 سنة. وربنا جل قال: 300 سنين وازدادوا 9. فمسألة القرن هذه لا يشترط أن تكون 100 عام. قال: خير القرون يعني القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا في البخاري ومسلم. وليس كل النصوص بخير الناس قرني، لكن في خير القرون القرن، إنما قرني يبقى خير الناس، خير الناس قرني، لكن خير القرون القرن، هذا فيه خير القرون فعلا. لكن ما في خير القرون قرني، ما في صيغة خير القرون قرني، إنما في خير الناس قرني. إذا جت خير القرون يبقى القرن، مش قرني، القرن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، يعني من ثبتت لهم الصحبة لا تسبوهم. وليس معنى ذلك أن تسبوا غيرهم، لا، وإلا سباب المسلم أيا كان فسوق. فهنا لكن هنا معناه أن مسبة الأصحاب أعظم وأفظع وأشد من مسبة غيرهم. فوالذي نفسي بيده، يحلف بالله تبارك وتعالى الذي النفوس كلها بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهنا أحد مضروب به المثال ولا يقصد لذاته، يعني لو أنفق مثل الهيمالايا ذهبا أو مثل جبال العالم ذهبا. ما هو جبل أحد ده جبل صغير، اللي راح منكم العمرة وشافه ليس جبلا، يعني من الجبال الشاهقة التي توجد في اليمن وفي غيرها، جبال ضخمة جدا وشيقة جدا. جبل أحد جبل بسيط، والناس تصعد عليه، حتى النساء تصعد عليه، بسيط جدا. القول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، ليس يقصد أحد بذاته، ولكن يقصد مهما أنفق، مهما أنفق. ولكن ضرب المثل بأحد لأنه الجبل المعلوم في المدينة، الجبل المعلوم في المدينة، فقال مثل أحد ذهب. لكن لو أنفق مثل أبي قبيس، الجبل اللي في مكة وأكبر من جبل أحد، هل يبلغ مدة أحدهم أو نصيفة؟ لا. فمهما أنفق أحدكم من كنوز لا يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفة. المد اللي هو ملء الكفين، والنصيف ملء الكف الواحد، ما يبلغ ما بلغ مد أحدهم. فلو مثلا أنت أتيت بجبل أحد ذهب وأنفقته، والصحابي أتى بملء كفي ذهبا وأنفقه، أو بنصف كف بكف واحد وأنفقه، هو أفضل أفضل لعمل القلب، لأن الصحابة يتفوقون علينا في عمل القلب. أما عمل الجوارح فقد نصل إليهم وقد نزيد عليهم، قد نصل إلى عملهم وقد نزيد عليهم. فمثلا الفقير من الصحابة والغني من الناس الآن، ممكن ينفق الغني هذا أكثر مما أنفق الصحابي الفقير، لكن هم يزيدون علينا بعمل القلب، فهم في التصديق واليقين والنية والتوكل والإخلاص أعظم منا، لأن الله مدحهم، لأن الله جل وعلا مدحهم. وفي سورة البينة قال أولئك هم خير البرية، وسبق بأن أخلصوا دينهم لله. قال ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيف. فهنا ليس المقصود أحد بذاته، وإنما مقصود لضرب المثال، وليس مقصود الذهب لذاته، وإنما المقصود ضرب المثال. فلو أنفقت مثلا أقمشة كثيرة جدا لكسوت الناس بها، أو قمحا عظيما جدا أطعمت الناس به، فليس المقصود الذهب وحده، وإنما الذهب لأنه رمز المال. ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة، يعني معناها هم يتفاوتون علينا في ثواب الأعمال، لأنهم يتفاوتون عنا في النية وعمل القلب. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة، لأنهم سبقوهم بالإيمان أفضل. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أيضا بالمجموع، الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا هؤلاء بمجموعهم أفضل من كل الذين أتوا بعدهم من الصحابة، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا تطيب للخواطر، ووعد حق من الله جل وعلا، تطليب لخواطر من أنفقوا من بعد وقاتلوا، لأنهم فضلوا خلاص الآن، فضل عليهم الآن، فطيب الله خاطرهم بهذا ووعده الصدق جل وعلا. وكلا وعد الله الحسنى، يعني وعد الله الجنة. وهذه الآية قال العلماء دليل على أن جميع الصحابة في الجنة، فكل من ثبتت له الصحبة دخل الجنة، كل من ثبتت له الصحبة دخل الجنة. وهل يدخلها ابتداء؟ قالوا نعم، يدخلونها ابتداء، لأنهم كلهم حسناتهم سترجع على سيئاته. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية الأولى تطيب خاطر باقي الصحابة، الآية الثانية تطيب خاطر الناس أجمعين، مسلمين أجمعين، لأنها لا تخص التابعين فعلا، ولكن تخص فعل من تبع، يعني ليس المقصود القرن، وإنما المقصود كل من تبع، والتابع ممكن يأتي في كل القرون، يأتي من تبعهم بإحسان. فهل يجوز أن نسمي مثلا أحمد بن حنبل من التابعين بإحسان، مع أنه ليس من جيل التابعين، ده من جيل تابعي التابعين، بل الأئمة الأربعة كلهم من جيل تابع التابعين، كل الأئمة الأربعة من جيل تابع التابعين. والذين زعموا أن أبا حنيفة رحمه الله رأى عليا على المنبر يخطب، هذا تجاوز، لأن علي رضي الله عنه قتل عام 40 للهجرة، وأبو حنيفة رحمه الله مات عام 150 للهجرة ولم يتم 90. فلو كان رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكان لابد أن يلزم أن يكون عمر أبو حنيفة 100. فاهمين يا شباب؟ لا 100 بس، لأنه هو قالوا رأى علي على المنبر، وأبو حنيفة مات 150، وعلي بن طالب مات 140، يبقى في عندك 110 سنة وزيادة، مش 110 لازم يكون زيادة. علي بن طالب مات عام 40 وابو حنيفة مات 150، يبقى في 110 عام. انت بتلحقني على طول في الكلام، خد بالك انا تسجيلات الدروس بايظة خالص بسببه، على طول ملاحقة واملاء على طول. فإذا ابو حنيفة لا يمكن يكون رأى عليا على المنبر، لكن قد يكون أبو حنيفة رأى أحدا ممن تأخر موتهم من الصحابة، ما ثبت هذا ما ثبت. على العموم المعلوم أن مالك والشافعي وأحمد من تابعي التابعين، لكن هل هم ينطبق عليهم الاتباع بإحسان؟ ها طبعا. وكل من يسير الآن على المنهج السلفي يعد من التابعين بإحسان. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الصحابة فرضي الله عنهم ورضوا عنه تقرير ودعاء. وهنا تقرير في الآية، هنا تقرير، والفيها الأمل، لأن من تبع بإحسان قد يفوز بالإيش؟ بالرضا. فلذا يجوز أن نقول اللهم مرض عنا، يجوز اللهم أن نقول رضي اللهم مرض عنا. وهذا الذي جعل بعض تابعي الأئمة أن يذكر إمامه برضي الله عنه. وإذا لا يمكن الحنابلة يقولون إلا أحمد رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، وهكذا. وطبعا أتباع ابن تيمية يقولون رضي الله عنه. والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية. صلح الحديبية لأنه هو مقدمة الفتح، صلح الحديبية مقدمة الفتح، فإنه كان أول فتح مكة، لأن الله وعدهم بالفتح في الحديبية. وفيه أنزل الله الحديبية، الآن اسمها العزيزية، لذهب منكم إلى مكة في منطقة العزيزية قبل منى، منطقة مشهورة اسمها العزيزية، هي دي الحديبية، هي دي الحديبية. فإنه كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. فتحنا لك، هذا وعد من الله بالفتح، وبدأ الوعد بالحديبية. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم له ذنب ولم يتأخر له ذنب صلى الله عليه وسلم، ولكن بفرض إنه لو حدث ذنب فقد غفره الله من قديم، ولو حدث ذنب لاحق سيغفره الله تبارك وتعالى. ولم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته صلى الله عليه وسلم. ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك بدخول الناس أفواجا، بدخول الناس في دين الله أفواج، وبأن يدوم هو رسول الله إلى يوم الدين، يعني تدوم رسالته، وإنه لا رسول بعده. ويهديك صراطا مستقيما، ويهديك صراطا مستقيما، استجاب الله له لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، ونسأل أن يستجيب الله لنا ويهدينا الصراط المستقيم. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الشهيد وهو صديق أيضا. وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها، هذا إجماع أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر. أما عثمان رضي الله عنه فالأغلب يعتبره أفضل واحد بعد الصديقين أو الشيخين. وهناك من يرى أن عليا أفضل من عثمان رضي الله عنه من أهل السنة. قال وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها، وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقد كلام أهل الشيعة والقدرية. وهذا من أفضل كتب شيخ الإسلام رحمه الله، كتاب كبير جدا، كتاب منهاج السنة، كتاب عظيم جدا، فبسط فيه الأدلة في فضل الصحابة. لاحظين هنا أنه قال أفضلهم أبو بكر ثم عمر، ولم يقل ثم إيش، هنا فراع الخلاف. أما هو يعتقد أن عثمان أفضل من علي، يعني لا تظن أن شيخ الإسلام لما أغفل هذا أنه قد يكون يعتقد أن عليا أفضل من عثمان، لا، عقيدة شيخ الإسلام أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، ولكنه يمسك كما كان الصحابة يمسكون. فالصحابة كانوا لا يفضلون أحد على أبي بكر ثم على عمر ثم يمسكون بعد ذلك، ثم استقر الأمر على أن عثمان أفضل من علي.
حديث أن عمر قال كنا نعد ورسول الله سلم حي وأصحابه متوفرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
طيب، يعني كان بعضنا ذلك وليس الكل.
ودليل الذين يفضلون عليا، ما دليله؟
هم يرون أن علي طالب في القتال والشجاعة وأفضل من عثمان رضي الله عنه، لكن طبعا احنا لا نفضل عليا على عثمان رضي الله عنه، هم كلهم بس احنا وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على ان افضل هذه الامة بعد نبيها واحد من الخلفاء. هذه لا لزوم لهذه العبارة، هو يقول واحد من الخلفاء، لان الشيعة متفقون على ان عليا افضل، لكن هل الشيعة يقولون علي افضل الصحابة؟ ده افضل من محمد صلى الله عليه وسلم، عندهم افضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام، لكن الزيدية هنا لو كان الكلام على الزيدية، نعم الزيدية يعتقدون أن عليا رضي الله عنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص كلام زيد، وقال أبو بكر وعمر لم يذكرهما أبي ولا جدي إلا بخير، يعني لكن علي طبعا عنده هو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيعة إذا قصد الزيدية فنعم، إذا قصد الزيدية فنعم، أما إذا قصد الاثني عشرية أو الدروز أو الإسماعيلية أو النصيرية فلا، يعتقدون الألوهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفين علي بن أبي طالب الآن عندهم؟ اللي يقوله في السحاب واللي يقول في الشمس، إنما ليس في قبره. فلذا بعضهم يعبد القمر وبعضهم يعبد الشمس باعتبار علي فيها، وإنه ماشي والرعد صوته وحاجة غريبة الله المستعان. ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، نعم، وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء العاملون، هنا يقصد العلماء العاملون، واتباعا له. ها الاتباع هو العمل والمعرفة هي العلم، يبقى أفضل أولياء الله تعالى من جمعوا العلم والإيش والعمل. فقال عن العلم، قال معرفة بما جاء به الرسول، لأن ما جاء به الرسول هو القرآن والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن والله جل أوحى إليه، ولكن هو لنقل الأمة. فالمعرفة بما جاء به الرسول يعني المعرفة بالكتاب والسنة، يعني العلم. وأما الاتباع هو ليش؟ العمل. كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه. أكمل الأمة علما وإيش وعملا، أكمل الأمة علما وعملا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، هذا على الجملة. وإلا في فروع من العلم يتفوق عليه غيره، فمثلا حفظ القرآن والعلم بالقرآن يتفوق عليه أبي رضي الله عنه، في مسألة القضاء والاستنباط يتفوق عليه علي رضي الله عنه، وهكذا هكذا. هناك من، لكن في بالجملة هو أبو بكر الصديق. من أصبح اليوم منكم صائما أنا، من تصدق اليوم بصدقة أنا، من تبع منكم اليوم جنازة أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليه الوحيد اللي يدعى من أبواب الجنة الثمانية، فلا شك أنه أفضلهم علما على المجموع وعملا بينا على المجموع، لأنه ليس هو أصوم الصحابة، بل أصوم الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وليس هو أكثر الصحابة قياما لليل، لأن أكثرهم قياما لليل هو عثمان رضي الله عنه، وليس أكثر الصحابة إنفاقا على بالكمية، وإلا فعثمان أكثر رضي الله عنه إنفاقا، لكن بالموجود هو أكثرهم إنفاقا، لأنه كان لما ينفق ينفق ما عنده كل ما عنده. إنما عثمان رضي الله عنه لما يصب الذهب في حج النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهز الجيش، هذا بعض ما عنده، بعض ما عنده وليس كل ما عنده. فهو إذن أبو بكر الصديق متفوق بالمجموع وليس بأحد الأعمال، وليس بأحد الأعمال. وفي الاتباع هو متفوق على الكل، في العمل هو متفوق برضو بأحد الأعمال. قال وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. إذن بعد الأنبياء مباشرة يبقى أبو بكر رضي الله عنه، لكن لا نفضله على أي نبي أبدا، لأن الأنبياء هؤلاء متصلون بالله تبارك وتعالى، يتلقون الوحي عنه جل وعلا، ويكفي أنهم فازوا بالكلام مع الله سبحانه عز وجل. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم النبيين، ولا يوجد خاتم للأولياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي. هذا طبعا ذكر أن في حاجة اسمها خاتم الأولياء. الحكيم الترمذي هو محمد بن علي بن الحسين بن بشر الزاهد أبو عبد الله الحكيم الترمذي، صاحب التصانيف في التصوف والطريق. التصوف معروف، والطريق السلوك، يعني الحاجات الصوفية. قال أبو عبد الرحمن السلمي أخرج الحكيم من ترمذ، مدينة ترمذ اللي منها أبو عيسى الترمذي المحدث، أبو عيسى الترمذي هذا المحدث، إنما هذا ليس المحدث، هذا الحكيم الترمذي غيره خالص. وشهدوا عليه بالكفر، وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية، أن رأى أن فيه ختم للولاية وكتاب علة للشريعة، وقالوا إنه يقول إن للأولياء خاتما كالأنبياء لهم خاتم، النبي له خاتم في كتف بين كتفيه، فقال الأولياء كمان لهم خاتم، أو إن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فكذلك الأولياء بد أن يكون لهم خاتم بمعنى آخرهم، وأنه يفضل الولاية على النبوة، وهذا اتباع لابن عرب، اتباع لابن عرب بس اتباع جزئي، اتباع جزء لابن عربي. ابن عربي أقول اتباع ليه؟ لأنه النبي هو الرسول والرسول هو النبي، وإن كان طبعا الرسول أعظم من النبي، لكن ابن عربي رأى أن هم ثلاث مقامات، مقام النبي، مقام الولي، مقام الرسول، فقلبها قلبها، هي لو الترتيب يبقى الرسول النبي الولي، تمام كده، مع أن الولي يشمل الاثنين السابقين والنبي يشمل الأول، لأن كل رسول هو نبي، هو نبي وهو ولي، وليس كل نبي رسولا ولكنه ولي، وليس كل ولي نبيا ولا رسولا، ليس كله. طيب ابن عربي قال رقم واحد النبي، رقم اثنين الولي، رقم ثلاثة الرسول. أهل الإسلام عندهم الرسول ثم النبي ثم الولي، وإذا قال مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، الولاية مقام الولاية عنده دون النبي يعني أقل من النبي وفوق الرسول. فالحكيم الترمذي جعل الولاية أفضل من النبوة، يبقى شابه ابن عربي. ليه شابه؟ لأنه هو يضم النبوة إلى الرسالة. واحتج بحديث يغبطهم النبيون والشهداء، إن في ناس من الأتقياء يغبطهم النبيون والشهداء، ومعنى يغبطهم يعني يحسدهم ويتمنى ما هم فيه، وهذا لا يخل بمقام النبوة والولاية. فقادم بلخ فقبلوه لموافقته لهم في المذهب، مدينة بلخ من أعمال العراق والآن هي من أعمال إيران، موافقا له في المذهب، فهو من أهل الضلالة. طيب فإنه صنف مصنفا غالط فيه في مواضع، غلط فيه في مواضع كثيرة حكاية النبوة والولاية، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، خلاص أنا الولي أنا الخاتم، أنا الولي أنا الخاتم. ولا تستغرب هذا، لأن هناك من ادعى النبوة، ألا فلا عجب أن يدعي بعضهم الولاية، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله. طبعا الشيعة كلهم يؤمنون بأن الولي أعظم من النبي، والأولياء عندهم هم الإيش الاثنى عشر، هؤلاء أعظم من الأنبياء من جهة العلم بالله. وإذا ينسبون إلى جعفر الصادق، إن جعفر الصادق يقول، وطبعا هذا الكلام من أكاذيب الكليني اللي هو كاتب كتاب إيش الكافي اللي هو عمدة الشيعة، فيقول ينسب إلى جعفر الصادق قال نحن تلقينا العلم عن الله، وإلا كل عالم من علمائكم يا أهل السنة له شيوخه الذين علموه، أما نحن من شيخنا؟ نحن تلقينا العلم عن الله، وتلقينا العلم كله وأنتم تلقيتم بعضه. يعني الولي عند الشيعة يعلم ما كان وما يكون، ولا يعزب عنه علم أي شيء، يعني حتى الكيمياء والعجائب والدراجات والدراجات البخارية وعلم الحساب والحاسوب، لأن لا يفوت الولي شيء من العلم أبدا أبدا. وأننا إذا أردنا علما علمناه، يعني إذا كان في علم ففاتنا ونحن نريده ناخده، فطبعا معناه أنه عندهم كمال إيش؟ كمال العلم، ولا يوجد كمال العلم إلا عند الله جل وعلا، لأن الله خطب النبي صلى الله عليه وسلم والعالم كله وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن هناك أشياء كثيرة على الأقل علم الغيب لا يعلم، وعلوم لم تكن في عهده لا نقول أنه يعلمها، يعني من يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إشارات المرور لا يمكن، ده ما يعلم الكتاب أصلا صح، لكن عند الأولياء يعلمون كل شيء، اللغات كلها والتصانيف العلوم كلها وكله كله. فمنهم من يدعي أن الولي أفضل من النبي والعياذ بالله من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، إن النبي يستفيد من الولي، يتعلم من الولي. عند الشيعة من الولي الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يتعلم من مين؟ واللي أعظم ولاية من علي عند طوائف كثيرة من الشيعة فاطمة رضي الله عنها، وبالتالي يتعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية. وابن عربي أضل الخلق، أضل الخلق. قال في الفتوحات المكية، وده كتاب معتمد للأسف في الأزهر وغيره للأسف، قال: كنت نويت الحج والعمرة، فلما وصلت أم القرى يعني مكة أقام الله في خاطري أن أعرف الولي بفنون من المعارف حصلتها في غيبتي أو في غيبتي، وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله علي عند طوافي بيته المكرم. يعني قال العلم ده أنا في مكة تلقيت العلم، فكتبت الفتوحات المكية بالإيش؟ بالعلم. يعني كأنه يوحى إليه ولا لا؟ تلقيته من مين عم الحاج؟ تلقيته من من؟ وقال في الباب 48: واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار ولا عن نظر المزوق، وإنما الحق الله يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره. ربنا جعل ملك الإلهام يلهمنا، لو حدثنا إيش؟ قلبي عن ربي. فاللي بنكتبه هذا يقصد الذي نكتبه هذا عبارة عن إيش؟ يعني معناها لا يجوز تكذيب حرف واحد من كتاب الفتوحات المكية لأنه وحي. قال: وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده. يعني حنا نجيب كلام في السياق ينفيه، ولكن ما لنا، أنا تلقيته عن الوحي. وذلك شبيه بقول الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بين آيات الطلاق والنكاح والعدة والوفاة. يعني لا، هو ما يقدح، والله ما يقدح، بالعكس ده يمدح، لكن يقول ان انا كتابي وحي كما ان القرآن ايش؟ وحي. فلو وجدتم تناقض فاعلموا ان كتاب الله فيه تناقض. صح الكلام يحمل الطعن في كتاب الله، لكن هو لا يقصد الطعن، وانما يقصد يدافع عن نفسه، عن نفسه لما تجد تناقضا في كتابه، عرفت؟ فيقول: اذا انت رأيت ما يشبه التناقض ففي الكتاب فيه. انا لا يقصد طعن في الكتاب، بالعكس يقصد مدحه، لانه لو قال الكتاب بالقرآن متناقض معناه ان كتابي انا ايضا ايش؟ متناقض. هو لا يريد هذا، وإنما يريد مدح كتابه. وقال: واعلم أن جميع ما أتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه، فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه. يبقى أنا بستمد من القرآن غير مخلوق، أنا بستمد من القرآن، كلامي كله إيش؟ كلامي وحي، كلامي كله وحي من حضرة القرآن. كلمة الحضرة الصوفية اللي اخترعوه، وابن عربي أول من اخترعها. وإذا أنا ضد كلمة الحضرة دي خالص، ولا أقول لفلان حضرتك، غريبة لكنها صارت عرفا. لكن عارف الحضرة يعني إيش؟ حتى لو أنت غير موجود فلك هيئة تكون موجودة معنا. وهنا يقولون إن مجالس الذكر الصوفي يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يقولون اللهم صل على حضرة النبي لأن النبي حاضر في نظرهم. عرفتم؟ انت لا تظنها توقير للنبي، ليست توقيرا، هي ظن ان شبح محمد صلى الله عليه وسلم موجود في مجالس الذكر والعياذ بالله. فهذا الرجل الضال جدا مجرم. فكتاب الفتوحات المكية هذا من أسوأ ما كتب، من أسوأ ما صنف. فهو زعم ان كتاب الفتوحات المكية ظهر له الرسول صلى الله عليه وسلم واعطاه اياه. قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: ما تضمنه كتاب فصوص الحكم. وهو له أيضا الفتوحات المكية وفصوص الحكم، هو لقبه عند الصوفية والأزهر الكبريت الأحمر، ابن عربي كبريت على ربنا يحرقه. قال: أما ما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهرا، كفر وباطنه أقبح من ظاهره، وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة وأهل الحلول أهل الاتحاد وأهل الحلول وأهل الاتحاد وهم يسمون أنفسهم المحققين. قال عنه الذهبي: ومن أراد تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. إذا ما كان هو أصلا يقول إيه في الكتابين اللي ذكرت لكم من قبل ذاكرين، ربنا كان عبارة عن إيش؟ قطعة قطعة كده، مثل قطعة العجين. ثم أخرج من نفسه ربنا أخرج قطعة جعلها جبريل، وقطعة جعلها عرش، وقطعة جعلها كرسي، وقطعة جعلها نار، وقطعة جعلها جنة، وقطعة جعلها ملائكة، وقطعة جعلها شياطين، وقطعة جعلها بشرا، وقطعة جعلها حيوانات وحشرات، وقطعة جعلها رمال وأشجار ودواب. إذن كل شيء هو إيش؟ هو الله. كل شيء هو الله. والمقصود من ذلك طبعا هذا كفر واضح، لكن المقصود من ذلك أنه لا عذاب، لأن كيف ربنا يعذب أجزاء منه، والنار جزء منه، والجنة جزء منه، فلا يمكن ربنا يدخل فرعون النار لأن فرعون جزء منه، ولا يمكن يدخل، وكمان ما في كافر، لأن الآن إذا كان كل شيء هو الله، فأنت إذا عبدت الشجرة وأنت تعبد من؟ وإذا عبدت الحجر والصليب والبقرة كله بتعبده، فما في كفر عنده. ولذا في الفصوص يقول: عقد الخلائق في الإله عقائدة وأنا اعتقدت جميعا ما اعتقده. وبالتالي هل في شيء اسمه جهاد؟ جهاد من ضد من؟ فالجهاد حرام والعياذ بالله. والصلاة لمن؟ طيب ما الإنسان بدل ما يصلي لغيره يصلي لنفسه، ما هو جزء من الله كذلك والعياذ بالله. فهذا إذا ذهب كلام عظيم، إذا لم يكن هذا كفرا فما في كفر في العالم كله. والمصيبة أن إلى الآن أناس معتقدون بهذا المذهب كالجفري والجدع بتاع الشيشان. قال: فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال: فخر عليهم السقف من تحتهم. لا عقل ولا قرآن، لأن لا يمكن السقف يبقى من تحت ولا لا، فالسقف من فوقهم، فاللي يقولها من تحته معناه أنه العقل لا حرف القرآن وليس عنده عقل، لأن العقل يحيل أن يكون السقف تحت. لا إله إلا الله. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، وهم أولياء ولكنهم أفضل الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء. هذا كلام أهل الباطل، إن الولي بيستفيد من جاء بعده، لكن احنا عندنا الولي هو من وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولي هو المؤمن التقي، ولا تقوى ولا إيمان إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، هو أفضل الأنبياء، كقوله: أنا سيد ولد آدم. والأنبياء كلهم من ولد آدم. هل في نبوة في الجن؟ لا، ما في نبوة في الجن، أنا ذكرنا لا يمكن، لأن ربنا جل فضل نوحا وإبراهيم وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب، فالنبوة كلها والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم، وليس من ذرية نوح وإبراهيم جني، ما في جني من ذرية نوح ولا إبراهيم عليهما السلام. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول هذا فخرا وإنما تحدثا بالنعمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة، آتي يعني سوف آتي باب الجنة فأستفتح، يعني أطلب فتحها، فيقول الخازن يعني الملائكة: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت، يعني أمرني الله ألا أفتح إلا لك، ألا أفتح لأحد قبلك. إذن كل أحد يدخل الجنة سيدخل من خلف رسول، حتى الأنبياء صح لا يدخل الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقول تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلم الله ولكن في السماوات العلى، كلم الله في السماوات العلى ثابت، لكن موسى صلى الله عليه وسلم كلمه الله أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم وليس في السماوات العلى، فموسى صلى الله عليه وسلم لم يعرج به للسماوات. قال: ورفع بعضهم درجات، رفع بعضهم درجات يعني فوق بعض، فالأنبياء بعضهم أفضل منهم، نحن نفضل بعضهم على بعض ولا نفرق بين أحد منهم. ففرق بين التفضيل وفرق بين التفريق، فلا نفرق، كلهم أدوا الأمانة وصادقون وبرروا ومعصومون، لكن التفضيل لا، ربنا يفضل من يشاء على من يشاء، إلى غير ذلك من الدلائل. والأنبياء كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، يعني ليست شريعته محتاجة إلى الرجوع إلى شريعة أخرى. طيب ومن كانت شريعته محتاجة إلى شريعة أخرى؟ شريعة عيسى عليه السلام لا يمكن تتم إلا بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، إن الكتاب هو قسم توراة وقسم إنجيل. والذين آمنوا لعيسى، أتكلم عن المسلمين لا أتكلم عن النصارى، الذين آمنوا لعيسى عليه السلام كان يلزمهم اتباع الإنجيل واتباع، لأن الإنجيل ليس فيه أحكام، الإنجيل كلام كله مواعظ، نور كله مواعظ، سلوكيات، أخلاق، تعبدات، توحيد، لكن التوراة شريعة، يعني فيها الفقه، فيها كيفية الصلاة، كيفية الاستعداد للصلاة، الزواج، الزنا، الكلام. ما في الإنجيل، الإنجيل الحق، ما في حد الزنا ولا حد السرقة ولا حد شيء، ما فيش حدود، ما في شيء، لأن الحدود شريعة. فالشريعة موجودة فين؟ وكلمة التوراة معناها الشريعة، وكلمة الإنجيل معناها الإعلان أو النور، وإذا فعل أنجل وفعل يوناني معناه أعلن أبشر. وأما التوراة معناها ليش؟ الشريعة. فالحواري المؤمن بعيسى عليه السلام إذا أراد يعني التوحيد والسلوكيات يرجع إلى ليش؟ إلى الإنجيل، إلى الإنجيل. وإذا أراد الأحكام الشرعية يرجع إلى إيش؟ إلى التوراة. وهو إلى الآن هذا مستقر، فالنصارى يقولون العهد القديم والعهد إيش؟ الجديد. العهد القديم هو التوراة والعهد الجديد هو الإنجيل، الأولد تستمنت والنيو تستمنت مشهورة معروفة. ولذا الآن الكتاب المطبوع الغالب عند النصارى هو كتاب يضم الجزء الأول توراة والجزء الثاني إنجيل، ولكنه إنجيل معجون، لأنهم عندهم أربع أناجيل، وبعدين ظهر إنجيل برنابا في أبو خمسة، فاليهود جم في القرن السادس عشر وقالوا انتوا عندكم أناجيل كثيرة احنا نريحكم، فعجنوا إنجيل، طلعوا لهم إنجيل معجون في بداية القرن التسعة عشر، قرن إنجيل معجون، ووضعوه وراء التوراة، فصار هناك اسمه الكتاب المقدس، نصف توراة ونصف إنجيل إيش؟ المعجون. لا 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 لا. إذن شريعة عيسى عليه السلام متممة شريعة موسى، إذن هو محتاج إلى الشريعة التي قبله، وموسى عليه السلام في الأوامر محتاج إلى كلام عمه يوسف عليه السلام وأبيه يعقوب عليه السلام والإسرائيل وهكذا. فالأنبياء شريعتهم يكمل بعضها بعضا، أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي تامة، ما نحتاج إلى شريعة أخرى. وإذا لما بدأ عمر رضي الله عنه يقرأ شيئا من التوراة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتاج شريعته إلى نبي سابق ولا إلى لاحق. طيب ما عيسى يأتي عليه السلام، عيسى يأتي ينفذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكملها، إذا الإنجيل متمم للتوراة هذا لا خلاف فيه. ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور، وإن كان الزبور لا غير موجود، غير موجود، وتمام الأربع وعشرين نبوة، 24 نبوة. وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين، لابد يكون فيهم محدث، وإحنا ذكرنا المحدث كلام شيخ الإسلام مرة السابقة، اللي هو الله جل يوفقه في الكلام وفي الاستنباط، وليس معناه أن الله يوحي إليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم محدث، لا موحى إليه، عمر رضي الله عنه موحى إليه، لا محدث، محدث يعني ايه محدث؟ ملهم، موفق، معنى محدث يعني موفق. طيب بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أغناهم به، فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، حتى لو وجد النبي ووجد ليش المحدث، فقد وجد المحدث اللي هو عمر رضي الله عنه، وسيوجد النبي وهو عيسى عليه السلام، لكن لا حاجة للمسلمين، وإلا الآن لا نحتاج نحن إلى أن ينزل عيسى علينا عليه السلام، لا نحتاج إليه، صح ولا لا؟ ولا أن يظهر فينا عمر، أو لا يزال فينا محدث، لا نحتاج، يكفينا الكتاب والسنة، يعني يكفينا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كفاية تامة. بل جمع له من الفضائل صلى الله عليه وسلم والمعارف يعني العلوم والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، يعني الأنبياء عندهم علوم وأعمال، هذا كله وجد عند محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد نبي أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يوجد نبي أعبد من محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم علماء وعابدون، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أعلمهم وأعبدهم، محمد صلى الله عليه وسلم أعبده أعلمهم وأعبدهم. فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر، يعني الوحي أتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم من غير بشر واسطة، ما في بشر واسطة، إنما في جبريل واسطة عليه السلام، جبريل واسطة أنه يبلغ فقط، يبلغ الوحي، ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة لنا نعم في البلاغ وليس في العمل، العمل لا واسطة عند الصوفية، هو واسطة في العمل لا في البلاغ، احنا عندنا واسطة في البلاغ لا في العمل، فارق. يعني احنا ناخذ العلم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندعو الله تبارك وتعالى، هم العكس ما ياخذوا العلم من محمد صلى الله عليه وسلم، وانما حدثني قلبي عن ربي. وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ما اتبع محمد صلى الله عليه وسلم فليس بولي خلاص، إذا ما اتبع، إذن الصوفية كلهم ليسوا إيش أولياء، يبقى هاي معناه أن أبو العباس والبدوي وابن بشيش وغيره واسمه عبد السلام ده اللي في ليبيا اسمه الأسمر، هؤلاء ليسوا أولياء، لا يمكن يكون أولياء، لأن الولاية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لا إيمان ولا تقوى إلا باتباع صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإيمان والتقوى نابع من المحبة، وربنا عزيزي يقول قل إن كنتم تحبون الله فكل من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن نقبل أنه يحب الله، ولا يقبل لا يحب الله، ومعنى لا يحب الله لا يحب الحب المطلوب الحقيقي، ممكن يكون يحب حبا غلط، فالرهبان يحبون الله ولكن حب غلط، لأن الحب علامته الحقيقية هي الاتباع. وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم، هو توسط في الايش في البلاغ، وسط في البلاغ، لكن لا ينفع اننا محمد صلى الله عليه وسلم يتوسط لي بيني وبين الله الا في يوم القيامة، هذا امر اخر، هذه شفاعة. وكذلك من بلغه رسالة رسول اليه لا يكون وليا لله الا اذا اتبع ذلك الرسول الذي ارسل اليه، فمن لم يتبع موسى عليه السلام في زمن موسى عليه السلام فليس وليا، ومن لم يتبع عيسى عليه السلام من أن بني إسرائيل في زمن عيسى عليه السلام فليس وليا لله أبدا أبدا. فهذا كلام عظيم جدا من شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الولاية، هو الكتاب كله على بيان الولاية. ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج إلى محمد فهذا كافر ملحد، وده ادعاء الصوفية. أنا قلت لك الصوفية عندهم درجة العبودية، بعد درجة العبودية تنتقل درجة المريد، إذا انتقلت درجة المريد خلاص ما عاد يلزمك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المريد يبدأ بإيش؟ بأنه يتخلص من الخوف من النار ومن الطمع في الجنة، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم واقفة عند حولهما ندندن، واقفة عند فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. إذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عند الصوفية لغاية هنا، لغاية طلب الجنة والخوف من النار، آخر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. لكن الصوفية يقول نحن نقفز في منطقة الإرادة المريدية إلى أننا لا نحب الزحزح عن النار ولا نريد دخول الجنة، قل اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. هذا كلام إجرام، فهذا كلام المريدين، فالمريد يبتدي يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طب كيف يتعبد؟ يتعبد بأشياء أخرى، أذكار بقى أذكار أبو الحسن الشاذلي، أذكار فلان، أذكار علان، كتابات الدسوق المجرم، تخرصات وأهزيان السيد البدوي، عبد الرحيم القنائي، كل المجرمين هؤلاء، أبو العباس المرسي، كلام المجرمين يبتدي المريدون يتعبدون به. وثم يصل درجة الواصل بقى درجة العارف بالله، يصل درجة العارف بالله هنا يسقط عنه كل شيء بقى، ولا خلاص هو صار هو الله، لأنه خلاص يجلس مع الله ويراه، وأنا هو وهو أنا أفنى فيه وبقيت أنا من الله والعياذ بالله. فهذه درجة العارف بالله عندهم، العارف بالله عندهم. فإذا هؤلاء خرجوا عن شريعة، طيب العابد خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، درجة العابد احنا قلنا درجة عابد مريد عارف، درجة العابد خرج خرج طبعا، هو العابد بيتعبد لكي يخرج، يعني اعتقاده ان هذه مرحلة يا اخوانا. يبقى ازاي ما خرج؟ كيف ما خرج؟ هو بيصلي صلاة الخمس معاك ويصوم معاك رمضان ويشهد لا اله الا الله رسول الله وبني الاسلام على الخمس، كل هذا على اعتبار دي مرحلة هو سيتخطاها، هو في مرحلة الليسانس وعايز بقى الماجستير اللي المريدية والدكتوراه العارفية، هو بينتقل. فإذا هو أيضا لا تقول هو يلزم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كمرحلة كتدريب فقط. فكيف ما خرج؟ خرج ولا لا؟ إذا أنت اعتقدت، وهنا بيقول لك اعتقدت أنه يسعك الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. هو يعتقد ولا لا يعتقد؟ يعتقد وإن دنا بها، يعتقد أنه يسعى الخروج، فهذا كافر ملحد. إذن ولذا احنا مبتلون هنا في الشمال أفريقيا كله بالصوفية، مصيبة سودة، مصيبة سودة الصوفية هؤلاء. وهم الصوفية أصلا أولاد الشيعة، هو صلاح الدين أراد يقضى على الشيعة فتصوف، تصوفوا، صلاح الدين عمال يذبح الشيعة فعملوا له كلهم ملاحيس يوم لله وإنا إليه راجعون. ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هو قال من ادعى، هم كلهم يدعون ولا لا؟ العباد منهم يدعون، والمريدون يدعون، والعارفون يدعون، كلهم إنه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم دي مرحلة من المراحل، أعوذ بالله. فهذا كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن، هم الصوفية يعتقدون أن العلوم فيها ظاهر وفيها باطن، وكل احتجاجهم هنا وهناك بالخضر. مسألة اعتقاد أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا أن الخضر خرج عن شريعة موسى عليه السلام وما خرج. ومسألة الخضر في علم الظاهر والباطن، أن هو وموسى عليه السلام مشتركان في علم الظاهر، لكن الخضر يعلم ان السفينة هذه لابد ان تخرق، وان الطفل هذا لابد ان يقتل، وان الجدار هذا لابد ان يعاد بناء. اما موسى يعلم ذلك؟ لو كان يعلم ما انكر ولا لا؟ لو كان يعلم ما انكر ده انكر عليه في كل مرة. اذا الخضر يعلم علم لدني، علم باطني، ماشي ما فيش اشكال. فالصوفية تقول ان في علم باطني موجود يختص به الاولياء، وهذا غلط. هو هذه بعض المسائل يختص بها الخضر، وليس مع ذلك ان كل انسان ممكن يوجد اخرون عندهم علم باطن. اذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم يا اخواننا فما عندنا باطن ولا ظاهر، عندنا هو علم واحد كله، علم واحد كله. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال له هن خمس وهن خمسون فيها باطن ولا ظاهر؟ هو خلاص هو هم خمس وهم خمسون، ما تقول فيه كلام داخل كده، ما يصلح أبدا. ولذا قلت لك في التحريف هم يحرفوا، لما قال إن الله هو العالم قال الله ما في السماوات ما في الأرض، وهذه قراءة كفر. لله ما في السماوات ما في الأرض، يعني ربنا هو اللي ما في السماوات وهو ما في الأرض، هذا غلط. هي لله، لأن لما لله ما في السماوات ما في الأرض يبقى السماوات والأرض شيء والله شيء آخر، لكن لله ما في السماوات يبقى هو السماوات والأرض، عقيدة ابن عربي مباشرة. فالذي يقول انه لا يحتاج الى محمد صلى الله عليه وسلم الا في علم الظاهر دون علم الباطن، او علم الشريعة دون علم الحقيقة، اريد اصف لك حقيقة وشريعة. ان انت لما تيجي تقول له انت ليش ما بتصليش، يقول لك الصلاة شريعة، في حقيقة انت لا تدري، يعني خليك في حالك انت لا تدري. واذا يفعل اشياء يقول لك في حقيقة، يشرب الخمر يقول لك في حقيقة، يشرب مخدرات يبيع مخدرات ويبقى في حقيقة، يترك الصلاة وفي حقيقة، كل شيء عنده حقيقة، في حقيقة، يزنوا يقلعوا عراية يفعلوا ما يشاء، لك في حقيقة أنت لا تعلم، لأن أنت في مرحلة العبودية، ولن تصل إلى مرحلة المريدية ولا العارفية، لأنك غير مقتنع. تريد تقتنع تعالى اقول لك بقى اشياء ودي لك الورد بقى الورد ليش تبقى مريد نعوذ بالله. فعندهم حقيقة وشريعة, نحن عندنا الشريعة هي الحقيقة والحقيقة هي الشريعة. فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب. اليهود ليس قالوا هكذا, إنما فريق منهم. يعني اليهود والنصارى يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذاب, وبعضهم يقول لا هو ليس بكذاب ولكنه نبي مخصوص للأميين ومن الذين لا يقرؤون يكتبون, يعني رسول إلى العرب خاصة. وهو لو رسول إلى العرب خاصة يبقى لا يكذب لأن الرسل لا تكذب, وهو قال بعثت للناس كافة, يبقى إذن هم في لازم يكذبوه, لابد يكذبوه. من كان يعتقد أن الدجال اللي هو ابن صياد, ابن صياد تعرفون ابن صياد, ابن صياد كان يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمي. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له تشهد أني رسول الله, قال تشهد أني رسول الله, تشهد أنت كمان رسول الله. ثم قال له أنت نبي الأمي. وابن صياد في العلماء مختلفون فيه, الراجح أنه دجال من الدجاجلة, لكن هل هو المسيح الدجال؟ لا, ليس المسيح الدجال. لماذا ليس المسيح الدجال؟ لأنه عاش في المدينة والمسيح الدجال لا يستطيع دخول. ولأن موسى الأشعري حكى أن الرجل حج معاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, قال حج مع ابن صياد, فجلسنا عند الحرم عند مكة, فقال لي أتؤمن أني الدجال, أنني هو؟ ما قال أنني هو, قلت يقولونها, لأن فعلا كان يقول ابن عمر كان يقول هو الدجال, هو ده المسيح الدجال, هو ده, وبعض الصحابة هو ده المسيح الدجال, وقد يكون معه. لكن هو مثل أبو سعيد الخدري قال يقولونها. قال له يا أبا سعيد ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل المدينة وأنا عشت في المدينة ولدت فيها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم عليه مكة وأنا الآن معك في مكة أحج معك الآن؟ ألم يقل هذا؟ فقال فتحير أبو سعيد, تحير أبو سعيد, ثم قال له ولكن أنا أعلم أين هو وأعرف أباه وأعرف أمه. قال قم. هو يعرف الدجال ويعرف أباه ويعرف أمه, يعني أنا يوحى إلي علم الغيب, فادعى علم الغيب هو, فهو دجال من هذا الراجح أنه إيه؟ دجال من الدجاجلة. إذن قولا للعلم أنه هو الدجال وأنه أحد الدجاجلة وليس هو المسيح الدجال المحبوس في جزيرة. طيب كان يقول محمد رسول الأميين, محمد رسول, إذن هو على دين اليهود وهو أصلا يهودي, ابن صياد أصلا يهودي وكان في المدينة وكان يهوديا, ثم أسلم ادعى الإسلام, ادعى الإسلام وراح حج معهم, واليهود كانوا يعيشون في المدينة. ولكن هل الدجال يدخل المدينة؟ لا, حتى لو كان على ديانة اليهود واليهود أتباعه. فإذا اليهود بعضهم يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إيش؟ الأمي, والآخر يعتقد أنه هو كذاب ولذا قاتلوه وحاربوه. فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. اليهود عندهم إيمان بأشياء وعدم إيمان بأشياء. اليهود يؤمن باليوم الآخر, يؤمن بالله بالرسل بالملائكة يؤمنون, والنصارى يؤمن بكل الرسل عدا وعيسى, وما عندهم عيسى ليس برسول, عندهم عيسى عليه السلام هو الله هو الذي بعث الرسل. فالنصارى لا يؤمنون بأن عيسى هو رسول الله خالص, إنما عندهم مشتركون معنا في الإيمان بالله واليوم الآخر والساعة وأشياء كثيرة جدا, واليهود كذلك, وإذا هم أهون شرا من المجوس وغيرهم. إنما كفار يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن. طب أين علم الباطن عند الأولياء؟ وده عقيدة الصوفية, علم الباطن عند الأولياء, علم الظاهر عند محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم بتوع الظاهر لأنكم تصلون الصلاة الخمس وتتوضوا, تفعلوا مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كذلك آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض, فهو كافر وهو أكفر من أولئك, لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة, وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. لما ادعوا علم الباطن، ما علم الباطن يشمل علم الغيب، فهذا أسوأ من من آمن ببعض وكفر ببعض وهم مثلهم. فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، يعرف الظاهر ولا يعرف حقائق الإيمان، كيف ما يعرف الإخلاص والتوكل والإنابة واليقين، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة. احنا قالوا احنا ندرب القلوب، ولكي ندرب القلوب لابد من علم باطني، والعلم الباطني لا يأخذ من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يأخذ من العارفين. فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض. ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. يعني لا تقل إن الصوفي الذي يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم عنده علم الظاهر وليس عنده علم الباطن، لا تقل أنه أهون من اليهود والنصارى، بل ليس أهون، بل هو شر منه. وهؤلاء الملاحدة ابن عربي وأمثاله يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي ودون الولي، فويق الرسول ودون الولي. خد بالك، لو قال مقام النبوة يبقى ودون الولي، لو قال مقام الولاية يبقى دون النبي. يعني مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي، أما مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يبقى الولي أعلى من مين؟ من النبي كمان. فهذه أسوأ من قولهم مقام الولاية، هذا أسوأ. يعني هم وصلوا في النهاية أن الولي أفضل من النبي أفضل من الرسول. نعم. ولو مقام يرفع الولاية لأنه هو يرى أنه هو الولي، ما هكذا، ما هو قرأ مقام الولاية ثم قرأ مقام النبوة. ويقولون نحن شاركناه في ولايته، لأن محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ولي، نحن شاركناه في ولايته التي أعظم الرسالة. فمحمد عندهم ونبي وولي ورسول، وهم شاركوه في واحدة، لا شاركوه في النبوة ولا شاركوه في الرسالة، وإنما شاركوه في ليش، وقالوا لي أفضل. وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد صلى الله عليه وسلم لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله هؤلاء الملحدون. ولاية محمد صلى الله عليه وسلم مقام النبي أرفع من مقام إبراهيم عليه السلام، وأرفع من مقام موسى صلى الله عليه وسلم، وطبعا أرفع من مقام نوح وعيسى عليهم السلام. وكل رسول نبي وولي، وكل نبي نبي وولي، وكل رسول نبي ولي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي رسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا هو ولي الله لا شك، ولكن مقام الرسالة ومقام النبوة مقام الولي يشملهم لكن يمتد لغيرهم. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع. يعني إذا قال هو نبي وليس بولي، هذا ما لا يمكن، لا يمكن، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله. ربنا لما ينبئه لماذا؟ لأنه ولي. ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. يعني لو قلنا الولاية لوحدها من دون نبوة ورسالة، أيضا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأولياء. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص المكية اللي هو ابن عربي، إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. فجبريل بيأخذ من المصدر ويدي للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا بناخذ من المصدر، يبقى نحن لا محتاجين الى النبي ولا الى جبريل. يعني حتى لو عندنا وحي فعندنا وحي اصيل من دون واسطة. أما محمد صلى الله عليه وسلم عنده وحي بواسطة لا إله إلا الله. وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة. المتفلسفة اللي هم يؤمنون بالفلسفة، والفلسفة اختراع أثيني يوناني، ومعناها من كلمة فيلو سوفيا، فيلو يعني حب وسوفيا يعني الحكمة، ففيلو سوفيا يعني حب الحكمة، بس الحكمة بمفهومه. عندنا الحكمة التي يؤتيها الله تبارك وتعالى، هم عندهم الحكمة الفهم من غير إيتاء الله له. فعقيدة الفلاسفة أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية، يعني العالم قديم، إحنا عندنا الله قديم. يعني إيه الله قديم؟ الله أول، يعني كان الله ولم يكن شيء غيره. فعندنا أقدم الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو القديم بمعنى ليس إلا الله سبحانه عز وجل. هم عندهم الأفلاك قديمة، الخلق قديم، الأفلاك يعني السماوات والأرض وكله قديم موجودة. يعني هل كان الله قبلها؟ لا، كان الله معها. طيب، قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها، كما يقول أرسطو وأتباعه. أرسطو يقول علة الوجود، علة الوجود يعني سبب الوجود، سبب العلة هي الأفلاك موجودة أصلا، وهذه الأفلاك في تعاملها مع بعضها البعض وتفاعلها مع بعضها تنتج مخلوقات أخرى. قال أو لها موجب بذاته، كما يقوله متأخره، متأخر الفلاسفة يقولون ربنا هو العلة، هو الموجب، هو ما احنا نقول هو الخالق، وما عندنا من أسماء الله الموجب أبدا، كابن سينا وأمثاله، لو الفارابي، ابن سينا شيخ الملاحدة، شيخ الملاحدة، والفارابي شيخ الملاحدة، شيخ الملاحد. وعندهم ربنا علة الوجود، نعم، ولكن ربنا ليس من صفاته تمام العلم ولا كمال العلم، يعني ربنا ما عنده علم تفصيلي. فربنا لا يعلم عدد الرمال ولا عدد موجات البحار ولا عدد أوراق الأشجار ولا عدد البشر، ما يعرفه، لا يعرفه، إنما يعرفه أمورا كلية. فابن سينا يقول إن الله يعرف الكليات لكن لا يعرف الجزئيات، وهذا تكذيب بقول الله عز وجل وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا. فهو عنده ينكر علم الله الشامل الجزئي وكتابة الله الشاملة الجزئية، فينكر شيئين، العلم والكتابة. ابن سينا شيخ الملاحد. ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لا، هي في علة، والموجودات هذه والأفلاك موجودة، لكن ليس عندهم ان ربنا هو خلق هذه الاشياء فهو علة وجودها. يعني هو زي ابن عربي، ابن عربي يقول كان هو سبحانه ثم خرجت منه الاشياء الاخرى، خرجت من الله الاشياء الاخرى. فالفلسفة يقول هو علة الوجود، فالافلاك هذه لم يخلقها انما خرجت منه، ليس بخلقه وانما بتفاعلات. كلام احنا طبعا هذا الكلام كله كفر، عندنا ربنا خالق كل شيء، الله خالق، هم لا يقولون الله خالق، هم يقولون الله سبب كل شيء وليس خالق كل شيء. قال فليس عندهم أنه خلق السماوات والأرض ستة أيام ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، لا، ده من غير مشيئة ولا قدرة، ده تفاعلات خرجت. فإذا ينفون عن الله تمام المشيئة، تمام القدرة، تمام العلم، وجود الكتاب كله، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو. قول أرسطو، طبعا أرسطو ده عند في أثينا كان هو إيه، يعني هو أعظم فيلسوف وجد في العالم، ودي عقيدة كل الأوروبيين الآن، ودي عقيدة الفلاسفة كلهم حتى الفلاسفة الإسلاميين، وعقيدة المفكرين والكتاب وكلهم. أرسطو هو إيه، حرف إيه اللي هو حرف آ الفرنسي اللي هو اللاتيني، أول حرف، هو أول حرف، هو المعلم الأول، المعلم الأول هو أرسطو. وكان مشركا يعبد الأصنام، وهو مخترع علم المنطق، وإذا احنا ما عندنا منطق، ما عندنا وكان معلما للإسكندر الأكبر، هو اللي وسوس الإسكندر الأكبر وجعله يعتقد أنه إله وليس إنسانا، فكان مشركا بالله والعياذ بالله. قال أنكر علم الله، ما في علم عند الله، هو ربنا علة الوجود، سبب الوجود، لكن من غير علم ومن غير قدرة ومن غير مشيئة. أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها، يعني يعرف كليات الأشياء ليس تفاصيل الأشياء، وده قول ابن سينا. ابن سينا يقول ربنا يعرف الكليات ولا يعرف الجزئيات، ما يعرف، ما يعرف عدد البشر، عدد الطيور، عدد الأوراق، الصفات الجزئية، ما في شيء جزئي يعلمه أبدا، وإنما يعلم أشياء عمومة، عمومات كليات كما يقول ابن سينا. إذن ابن سينا هو شيخ، طبعا هذا قول أهل السنة، أما الجهال والمثقفون يقولون ابن سينا العالم الرئيس، يسمونه العالم الرئيس. احنا عندنا رئيس في الكفر، إنما عندهم يعني يعظمون جدا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، علم من؟ علم الله. فإن كان فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، كل شيء في الخارج جزئي، ما فيش كلي، يعني ما يعني الكون كله فيه جزئيات، فيه جبال، فيه أنهار، فيه سماوات، فيه أرض، فيه بشر، لكن ليس شيء كله متصل ببعضه كله، لا. والأفلاك كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وصفاتها وأفعالها. فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات، والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. يا هذا الرد عليه، إن إذا كان ربنا يعلم الكليات، كيف يعلم الكليات والكليات عبارة عن أجزاء متكاملة تصنع كلا؟ يعني الشجرة هذه كل، وهي جزء من العالم، لكن هي في نفسها كل، تجمع الثمرات وساق وجذور وأوراق وأشياء، فهي كل لوحدها. الذي يعلم الكلية لابد أن يعلم الإيش؟ الجزئية. فوالله جل أحاط بكل شيء علما، هم ينكرون هذا. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل. وكان ابن القيم رحمه الله يرى أن أفضل كتاب ألف في العالم من تأليف بشري هو درء تعارض العقل والنقل، وأن أفضل كتاب لشيخ الإسلام هو ده، هو هذا، ولو شعر في كتاب رد تعارض العقل والنقل وغيره. فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يعلمون أن الله يعلم كل شيء جزئي وكل، بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض، وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. يعني المشركين لما تسألهم كفار مك، من خلق العالم؟ ربنا. من خلقكم؟ الله. من يعني كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، فلا ينسب خلقا لغير الله. يعني اللات والعزة خلقوا ايه عند الكفار مكة؟ ما خلقوا شيء. اللات والعزة وهبل ومناة ما خلقوا شيء، وانما اللات والعزة وهبل ومناة كما يعتقد الصوفيين الان البدوي والدسوقي وغيره واسطة الى الله في الدعاء، انه يقول لك لا يصلح ان تكلم عظيما الا بان تتخذ له واسطة. فاذا دخلت على ملك لابد ان تبدأ بالحاجب والحارس والسكرتير يوصلك إليه، فكذلك ربنا ما يصلح تكلمه مباشرة، فأنت تذهب إلى شخص اشتهر بالصلاح والتقى ولينا ولا، تقول له ارفع حاجتي إلى الله، ما نعبدهم نفس عبادة الصوفية الآن للأولياء، هي لكن إيمانهم إن اللي خلق كله، حتى اللي خلق اللات والعزة هو الله، حتى اللي خلق هبل هو الله، هم يعتقدون هذا. إنما ابن سينا يعتقد هذا؟ لا. ابن عربي يعتقد هذا؟ لا. قال وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، لأن طبعا لأن يعبدون 14 إله قويا عظيما، منهم الإله نبتون هو إله البحر اللي هو بوسيدون عند الرومان، وكل كل كل شيء في الأفلاك له إله، ففي إله للشمس اسمه بلوتو، وفي إله للبحر اسمه بوسيدون أو نبتون، وكل حتى لا مارس اللي هو المريخ هذا إله الحرب، كل شيء له، كل كوكب في الدنيا دي هو إله من الآله يعبدونه. وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، لا ملائكة ولا أنبياء ولا صالحين ولا غيره، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية اللي هي السماوات والأرض والزيتون والبحر والنهر والمعيز المعيز، لأنه بيعبدوا المعز هم الساتوراي. وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ، اللي هو التأله والتعبد لله عز وجل، هم إذا كانت الآلهة متعددة بكل إله حسب اللي بيعبدوه، ما يلزموا عبادة إله آخر إلا إذا احتاجوا. فهم مثلا يعبدون بلوتو إله الشعر والسحر والشمس، لكن إذا أرادوا القتال عبدوا مارس، لأن مارس هو المريخ اللي هو إله ليش؟ إله الحرب وإله القوة هو. فلما ينزل البحر ويسبح أو يرحل بالسفينة يبقى يعبد بوسيدون لأن ده إله. فكل إله حسب لازمته، حسب لازمته. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلموا بالإلهيات منهم بكثير. اليهود ما قالوا لا، اليهود لا يعبدون بحر ولا يعبدون الشمس ولا يعبدون القمر ولا شيء، يعبدون الله ولكن مشركون. ولكن متأخروهم كابن سينا، متأخروا الفلاسفة، أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل. الفلسفة ضلت عقولهم، فأرادوا، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضوع. ابن سينا لا يريد أن يقول هناك إله مع الله، لأن هو يريد يدعي الإسلام ويريد يكيف العلم الفلسفي بحيث يتناسق مع العلم الشرعي، فقال لا خالق إلا الله تمام، ولكن هذا الله لا يعلم الجزئية وإنما يعلمها بالكلية. فهنا بدأ يعمل إيه؟ يحاول يركب مذهب جديد يجمع بين كلام الفلاسفة وكلام المسلمين في نفي الشرك، فضل ضلالا مبينا. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، قد بهر العالم، ذكر الأنبياء الثلاثة هؤلاء لأن هؤلاء الثلاثة الأديان السائدة الآن، احنا بنسميها دين مجازا وإلا لا دين إلا الإسلام، لكن الموجود الآن هو دين الإسلام ودين النصارى ودين اليهود. قد بهر العالم واعترفوا بأن الناموس، الناموس كلمة يونانية في الأصل، نوموس معناها الشريعة أو القانون، الشريعة الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس، أعظم ناموس يعني أعظم شريعة. طرق العالم ووجد الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. العقول العشرة عقيدة كفرية شركية، هي عقيدة أرسطو والعياذ بالله. والفارابي وابن سينا حاولوا يعملوا مذهب بحيث يجمعوا فيه بين، يغروا أهل الإسلام بالاعتقاد به وهو مذهب يوناني شركي صرف والعياذ بالله. طيب احنا نكتفي بهذا عشان ناخد اللؤلؤ والمرجان ونكمل. طيب حاضر ماشي. قال أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. العقول العشرة دي متحكمة في العالم، يبقى إذن آلهة مع الله ولا لا؟ آلهة مع الله. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقتها المادة وتجردها عنها. فعندهم مثلا العلم، العلم هذا معنى يا أخوانا، ما في شيء تمسكه اسمه العلم، صح؟ الرحمة، الإحسان، ما في شيء اسمه تمسكه هكذا. هذه الأشياء عند اليونانيين آلهة لها شكل. يعني مثلا أنت عندك النصر، النصر على الأعداء، إيه النصر على الأعداء؟ في شيء اسمه النصر تمسكه يعني؟ يعني في شيء تقول هو هذا النصر، هو النصر هذا؟ لا، هذا معنى، معنى لغلبة الإسلام على الكفر ولا لا؟ هم عندهم إلهة اسمها فيكتوريا، هي دي إلهة النصر، إلهة اسمها فيكتوريا، باللاتين اسمها فيكتوريا، باليوناني اسمها نيكي. وإذا كلمة فيكتوريا اللي هنا دي معناها إلهة النصر. وعندهم إله خمر اسمه باكوس، اللي هي كلمة باكوس عندنا في اسكندرية هنا. فعندهم المسميات المعنوية هي آلهة. عندهم الحظ، إلهة الحظ اللي هي فورتونا، إلهة حظ. فعندهم إلهة نصر، عندهم إلهة حظ، عندهم إله اسمها العادة، عندهم إله اسمه الخوف، إله اسمه الأمانة، إله اسمه العدالة، وده واخدينه من المصريين القدماء. فالمسميات المعنوية عندنا هي آلهة عندهم. حاول ابن سينا والفارابي انه يعملها مجردات، يعني يعترف في باطنها آلهة لكن لا يقول الناس آلهة، لأن الناس لن تؤمن إلا أنه لا إله واحد. فقال هذه تفارق المادة وأثبت الأفلاك لكل فلك نفسا. فعندهم الأفلاك تؤثر ولها أرواح فيها، ولذا ادعي البرج الفلاني يقول لك أمك اسمها إيه، أمي اسمها كذا، فدي مقايضة على البرج العلاني، فيدعون الكواكب والأفلاك والعياذ بالله. هذا كله من ابن سينا، من تزوير ابن سينا والفارابي والعياذ بالله. وأكثرهم جعلوها أعراضا وبعضهم جعلها جواهر. العرض والجوهر، العرض والجوهر، العرض الشيء الظاهر والجوهر الشيء الأصلي. فأنت أنت مثلا إنسان، لكن من أعراضك الكلام والفهم والسمع والبصر والأشياء هذه، هذه أعراض. أما الجوهر يعني السمع عرض والجوهر أذن، هي دي أداة إيش؟ السمع. البصر عرض والعين جوهر، تمام كده؟ فعندهم جواهر وأعراض، الأعراض الأشياء الناتجة عن الجواهر والعياذ بالله. هذا تقسيم الفلاسفة، احنا ما عندنا هذا التقسيم عند أهل السنة بحال من الأحوال. بارك الله فيكم.